إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبوين الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع المجلس الخامس من مجالس قراءة كتاب معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة، ونرجو أن ننتهي من المقدمة اليوم لنستأنف الكلام في نيل الأوطار في الدرس القادم بمشيئة الله تعالى. وصلنا إلى المرحلة الثالثة، من مراحل التصنيف في علم أصول الفقه. يقول المؤلف حفظه الله: المرحلة الثالثة، بداية هذه المرحلة هي بداية القرن الثامن. بالطبع نتكلم عن القرن الهجري الثامن الهجري، وتنتهي بنهاية القرن العاشر تقريبا. وقد برز في هذه المرحلة في أوائلها إمامان جليلان حفظ الله بهما منهج أهل السنة والجماعة، وجدد الله بهما هذا الدين. إنهما شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن قيم الجوزية. اسمه ليس كذلك، وإنما أبوه كان قيما على المدرسة الجوزية، فسمي ابن قيم الجوزية، وله ترجمة مختصرة في أسفل الكتاب أو في حاشية الصفحة، ترجمة للإمام ابن قيم الجوزية ولشيخه الإمام أحمد ابن عبد الحليم ابن عبد السلام ابن تيمية رحمة الله عليه. وقد وافق عصر هذين الإمامين اتساع جهود المتكلمين الأصولية، اتسعت جهود علماء الكلام في التصنيف في علم الأصول في ذلك الزمن. قال: فقد توافرت كتبهم، كتب المتكلمين الأصوليين، المختصرات منها والمطولات، وتداول الناس هذه الكتب وعمت مطالعتها ودراستها. ويمكن تلخيص دور هذين الإمامين إذاء هذا التيار في جانبين. طبعا من هذه الكتب المحصول للرازي، وكذلك كتاب المستصفى للغزالي، والإحكام للآمدي، وكذلك كتاب ابن الحاجب الذي ألفه في أصول الفقه ثم اختصره وأصبح مشهورا باسم مختصر ابن الحاجب، وكثرت عليه الشروح، وقام بعض أهل العلم باختصارات في هذه الكتب، سأتناولها بمشيئة الله تعالى لكي نرى أصل المتون الموجودة بين أيدي طلبة العلم، مثل المنهاج للبيضاوي وما شاكل ذلك، أصول هذه الكتب، كيف آل الأمر إلى هذه المختصرات بإذن الله تعالى، عشان تبقى شجرة أمامك يتضح لك كيف صار التصنيف في أصول الفقه والمدارس التي قامت على التصنيف في علم أصول الفقه، حتى تكون على دراية وفرق بين كتاب المحصول وبين كتاب المستصفى، تعرف الفرق بين هذه الكتب وطريقة ابن الحاجب وطريقة البيضاوي لأن المنهاج للبيضاوي قامت عليه شروحات، وكذلك مختصر ابن الحاجب. طب من أين اختصر ابن الحاجب كتابه الذي اشتهر؟ ومن أين اختصر البيضاوي منهاجه الذي اختصر، يعني اختصره من عدة كتب ثم قامت على هذه الكتب المختصرات شروح؟ كذلك كتاب المنار المشهور عند الأحناف، من أين استقاع؟ وما هي الشروحات التي قامت، وما هي الشروحات التي قامت عليه؟ كذلك كتاب جمع الجوامع، هذا المتن الذي شرح شروحا عديدة، هذه المتون الصغيرة من أين استقاها مؤلفوها؟ ولماذا يعني اشتهرت هذه الشهرة الكبيرة بين الناس؟ هذا ما سنتعرض له بمشيئة الله تعالى بعد الانتهاء من هذه المقدمة، لأني أريد أن تكون هذه المقدمة مقدمة حافلة لطالب العلم، يعني قريبة من المقدمة التي قدمت بها لشرح نيل الأوتار لو تذكرون، هناك مقدمة طويلة في الفقه، في الفقه الإسلامي قبل أن نبدأ شرحنا لنيل الأوتار، وهي موجودة متوفرة على الموقع مسجلة. كذلك نريد لهذه المقدمة أن تكون كذلك حتى يعرف طالب العلم الفرق بين هذه الكتب، يبقى عارف إيه مزايا كتاب كذا وإيه مزايا كتاب كذا، ولماذا يصرف هذا، وإذا أراد شيئا أين يجده، يجده في أي المرام، في أي كتاب من الكتب، وهكذا. يقول: وتداول الناس هذه الكتب وعمت مطالعتها ودراستها، ويمكن تلخيص دور هذين الإمامين ابن تيمية وابن القيم يعني إزاء هذا التيار في جانبين، يعني كيف تعاملوا مع كتب المتكلمين التي أغرقت عصرهما. الجانب الأول الذي قام يعني عمل ابن تيمية وابن القيم بشأن كتب الأصول التي قامت على منهج المتكلمين، كيف تعامل مع ابن تيمية وابن القيم؟ يقول: الجانب الأول والغريب أن ابن تيمية لم يصنف كتابا في أصول الفقه، وابن القيم كذلك لم يصنف كتابا في أصول الفقه، ولكنهم تعرضوا لأمور في أثناء كتبهم ومناقشاتهم العامة، تعرضوا لأمور أجملها أو استخلصها المؤلف بقول: الجانب الأول تأصيل قواعد أهل السنة والجماعة وتثبيت دعائم منهج السلف الصالح بالحجة البالغة والبرهان الساطع، والرجوع في كل ذلك إلى نصوص الكتاب والسنة وإجماع الأمة، وما دل عليه العقل الصريح والفطرة السليمة، الأدلة النصية إلى الكتاب والسنة والإجماع، وما دل عليه العقل الصريح والفطرة السليمة. هذا هو منهج السلف، لأن البعض يتهم منهج السلف بأنه بعيد كل البعد عن العمل بالمعقول، ويتهمونهم بأنهم يعني مجموعات من الناس، يتهمونهم بأنهم مجموعات من الناس ينبذون العقل ولا ينظرون إلى العقل أصلا، وإنما هم أصحاب عقول متحجرة، وهذا كذب على علماء السلف. إن وجد هذا في بعض المنتسبين إلى منهج السلف فهذا ليس دليلا على هذه الدعوة، لأنه كما سيجيء حينما نتحدث عن كتاب الفقيه والمتفقه سنرى أن الإمام القطيب البغدادي حينما ألف كتابه المسمى بالفقيه والمتفقه قصد به مجموعتين من الناس، سنتحدث عنهما إن شاء الله تعالى حينما نقرأ الأمر. يقول: والرجوع في كل ذلك إلى نصوص الكتاب والسنة وإجماع الأمة، وما دل عليه العقل الصريح والفطرة السليمة، وما ورد عن الصحابة والتابعين، وعدم الالتفاء إلى مناهج المناطق ومسالك الفلاسفة. هذا ضد مذهب من المتكلمين؟ لا، الذين كانوا يأخذون بمناهج المناطق ومسالك الفلاسفة من المتكلمين، واضح. وهو هنا يؤصل لقواعد أهل السنة والجماعة باجتثاث الجذور التي استمد منها الأصول التي قام عليها منهج المتكلمين. إن القضايا والمطالب التي اشتغلت ابن تيمية بإظهارها وبيانها أو ابن القيم إنما هي قضايا كلية ومطالب أساسية عليها تبنى مسائل كثيرة وفروع عديدة. فمن الأمثلة على ذلك ألف وجوب اتباع الكتاب والسنة اتباعا عاما، وأنه لا تجوز معارضتهما برأي أو عمل أو ذوق، يعني لا يجوز معارضة الكتاب والسنة برأي كما يفعل أصحاب الرأي كالأحناف وغيرهم يأخذون بالرأي، أو عمل كما يفعل بعض المالكية حينما يقدمون عمل أهل المدينة على قبر الواحد. يعني وجد عند المالكية أنهم يقدمون عمل أهل المدينة ما وجد العمل عليه في عصر الإمام مالك بالمخالفة لقبر الواحد، فهذا أمر خطير لأنه فيه يترتب عليه رد لبعض السنة النبوية. رد السنة بماذا؟ أو بعض الأحاديث ردوها بماذا؟ بعمل أهل المدينة. ولذلك شيخ الإسلام له رسالة نفيسة اسمها صحة أصول أهل المدينة، وبين متى نأخذ بالعمل بعمل أهل المدينة، وكل ذلك سيجيء في الأدلة المختلفة فيها إن شاء الله. المهم أنهم لا يقدمون ولا يجوزون أهل السنة أن يعارض النص القرآني أو النبوي برأي كما يفعل الأحناف، أو عمل كما يفعل بعض المالكية، أو ذوق صح كما يفعل الصوفية. فالصوفية يقدمون الأذواق والمواجيد على السنة، ويقول قائلهم حدثني قلبي عن ربي، ويقول أخذتم علمكم ميتا عن ميت، وأخذنا علمنا عن الحي الذي لا يموت، والعوام والناس اللي على قدام يقول الله يفرح، أخذنا علمنا عن الحي الذي لا يموت، الله واحد، مصيبة والعياذ بالله. أخذتم علمكم ميتا عن ميت، أنت بتقول قال البخاري وحدثني فلان عن فلان، البخاري ميت وكل رجال السلسلة ميتين، حتى تصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ميت، حتى تصل إلى جبريل عليه السلام عندهم يموت، لكن هم بيأخذ حدثني قلبي عن إيه؟ عن ربي، أخذنا علمنا عن الحي الذي لا يموت مباشرة. ومن قال حدثني قلبي عن ربي فاعلم أن الذي حدثه هو الشيطان أعاذنا الله وإياه. وبهذا يعني يقضون قضاء مبرما على الشرع الحكيم عن النصوص القرآنية والنبوية. وقالوا لقد خضنا بحرا وقفت الأنبياء بشاطئه، خضنا بحرا وقفت الأنبياء بشاطئه. وقالوا هؤلاء علماء الرسوم والشريعة، أما علماؤنا فعلماء الحقيقة. وقال أحد العلماء مكذبا إياهم، قالوا الحقيقة الشريعة، ملعون من فتن الخليقة، إن الشريعة في الحقيقة والحقيقة في الشريعة، مش فاهم الشريعة هي الحقيقة والحقيقة هي الشريعة، مش حاجة اسمها ده عالم شريعة وده عالم إيه؟ حقيقة. معنى ذلك أنك جعلت الشريعة في جانب والحق في جانب آخر، والحق لا يكون إلا معه، قال الله قال رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يقول ولا تجوز معارضتهما برأي أو عمل أو ذوق أو غير ذلك، بل يجب أن يجعل كتاب السنة هما الأصل، فما وافقهما قبل وما خالفهما رد، رد ولا كرامة لأحد طالما سيعارض الكتاب والسنة به. إن الكتاب والسنة وإجماع الأمة أصول معصومة تهدي إلى الحق لا يقع بينها التعارض، وإن القياس الصحيح موافق للنص أيضا. القياس الصحيح، وهناك رسالة نفيسة لشيخ الإسلام في موافقة القياس الصحيح للنصوص، والإمام ابن القيم ذكر هذه الرسالة بجملتها في كتابه العظيم النفيس المسمى بإعلام الموقعين، إعلام الموقعين عن رب العالمين، ذكر فيها هذا حينما كان يرد على الظاهرية الذين ينفون القياس، بين أن القياس الصحيح يوافق النصوص، ولا يوجد قياس صحيح أبدا على مخالفة النص أبدا، مستحيل
لأن القياس هذا ميزان جعله الله ميزانا، وهذا أنزل الله الكتاب بالحق والميزان، فلا بد وأن يتفق القياس الصحيح مع النصوص الشرعية. جيل أن للعلماء في اجتهاداتهم أسبابا وأعذارا، والواجب في المسائل الاجتهادية بيان الحق بالعلم والعدل. شوف الانصاف، بالعلم والعدل. دال أن أحكام الشريعة مشروطة بالقدرة والاستطاعة، إذ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وهذا في ردود على قضية القدرة والاستطاعة التي وقع فيها المعتزلة والأشاعرة وخالف فيها أهل السنة والجماعة، وهذا كلام المجال لا يتسع لصربه. الهاء أما رسول الله صلى الله عليه وسلم أتم بيان هذا الدين، فالدين كامل والنصوص محيطة بأفعال المكلفين، وأما رسالته صلى الله عليه وسلم عامة للثقلين وهي ضرورية للخلق، عامة للثقلين يعني الإنس والجن. يبقى ده الجانب الأول، تحصيل قواعد أهل السنة والجماعة وتثبيت دعائم منهج السلف الصالح. الجانب الثاني الربط، هذا بناء، جانب بناء، جانب بناء بجد مذهب الدين، وتوضح وتؤصل وتجذر لمذهب أهل السنة والجماعة. أما الجانب الآخر فهو جانب الدفاع ودفع الصائل، يكون الرد على الباطل وكشف زيته وبيان بطلانه، وذلك بعد الوقوف على مآخذه لدى أهله لمقارعة الحجة بالحجة، لمقارعة الحجة بالحجة، لأن أصل دين الإسلام يقوم على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فالوجه الأول أمر بمعروف، تثبيت منهج السلف، توضح المنهج. ولذلك دائما لما نتكلم في العقائد نشرح عقائد القرآن والسنة من الكتاب والسنة وفهم السلف، نشرح العقيدة ونرد على المخالفين اللي هو النهي عن المنكر كده ولا لا. فكذلك هنا حتى في أصول الفقه قام بجانب الأمر بالمعروف الذي هو تثبيت الدعائم، والجانب الآخر الرد على أهل الباطل وكشف زيف مذهبهم، كل ذلك بأدلة المنقول والمعقول مع النصيحة والبيان. فكان هذا الصنيع تصحيحا للخطأ وتقويما للإعوجاج وتوضيحا للحق ودعوة إليه وصفحا للباطل وتحذيرا منه. ومن الأمثلة على ذلك، وهذه الأمور ستأتي في الكتاب ببسط، مسألة التحسين والتقبيح العقليين وبيان طرفي الانحراف في هذه المسألة. يعني بعض الناس قال إن العقل لا يحسن ولا يقبح بل لا يدرك حسن الأشياء ولا قبحها، وإنما الحسن ما حسنه الله والقبيح ما قبحه الله، والعقل لا يدرك حسن الحسن ولا قبح القبيح. ومن الممكن أن يأمر الله بالكذب وأن ينهى عن الصدق وأن يأمر بالزنا وأن ينهى عن الزواج الشرعي، كل ذلك قالوا به وللأسف فرقة تنتسب إلى أهل السنة ألا وهم الأشاعرة. وعلى النقيض من ذلك منذ طرفي الانحراف جاء المعتزلة فقالوا، ولقد اشتطت الأشاعرة في ردهم على المعتزلة، يعني الأشاعرة اشتطوا في الرد على المعتزلة، يعني كانوا دائما المعتزلة رحيم فينهم يروح في الأقصى، في أقصى الطرف إفراط وتفريط. فقال المعتزلة إن العقل يحسن ويقبح، العقل يحسن ويقبح بدون شرع، وإنما الحسن ما حسنه العقل والقبيح ما قبحه العقل، حتى إنهم فسروا قول الله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، قالوا الرسول اللي هو الايه العقل، فعظموا العقل حتى جعلوه طاغوتا ترد إليه النصوص ولا تحكم عليه النصوص. ولذلك جاء أهل السنة ومن هؤلاء الأماجد العظماء شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، وبينوا موقف أهل السنة والجماعة في قضية التحصيل والتقبيح العقليين، ووضعوا الأمر في نصابه موافقة للمعقول والمنقول، وردوا على المعتزلة إفراطهم في تقديس العقل، وردوا على الأشاعرة تفريطهم في إدراك العقل لقضايا الحسن والقبح في الأشياء. وهذا أمر سيأتي في صلب الكتاب إن شاء الله. جناية التأويل وخطورته وبيان الصحيح منه والباطل، فنحن لا نرد التأويل كله، لا نرد التأويل كله، وإنما التأويل لفظ مجمل، لا بد من فهم قضية التأويل، لأن لفظة التأويل جاء في القرآن الكريم في قوله تعالى وما أعلم تأويله إلا الله، وجاءت يوم يأتي تأويله، فالتأويل موجود. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. ويقول الله تعالى على لسان يوسف عليه السلام يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل، ويقول نبئنا بتأويله. فالتأويل لفظ شرعي، ولكنه لا بد من توضيح، لأن هناك معنى اصطلاحي عند المتكلمين ألا وهو إن التأويل بمعنى صرف اللفظ عن ظاهره لوجود قرينة، صرف اللفظ عن ظاهره، فلا بد من توضيح هذه الأمور. فقال جناية التأويل وخطورته وبيان الصحيح منه والباطل، إذن هناك من التأويل تأويل صحيح وهناك من التأويل تأويل باطل، فلا بد من توضيح هذه الأمور. جيب الرد على من زعم أن النصوص تفيد الظن ولا تفيد اليقين، وذكر الأدلة على ذلك. النصوص تفيد الظن، ولذلك قدموا المعقولات عليها وقالوا إن العقل دليله دليل عقلي يقيني فيرد إليه النص، وهذا كذب على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم. دال ضرب التعارض بين العقل والنقل وإقامة الأدلة والشواهد على ذلك. ثم يقول إن جهود ابن تيمية وابن القيم وآثارهما الجليلة امتداد لآثار من سبقهم من أئمة أهل السنة والجماعة، فقد استفاد هذان الإمامان من جهود ابن عبد البر والخطيب البغدادي وابن السمعاني ومن قبلهم الإمام الشافعي وغير هؤلاء من الأئمة. يضاف إلى ذلك أن جهود هذين الإمامين تمثل دراسة تقويمية لكتب المتكلمين الأصولية، تقويم، فما كان من حق قبل، وما كان من باطل رد، وما كان من مجمل وضحوه وبينوه وأزالوا عنه وأماطوا عنه الأذى وجعلوه جعلوا ما معه من حق، ما مع المتكلمين من حق، استخرجوه من بين فرس ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. قال ونقدا لقواعد المتكلمين ومناهجهم وبيانا لما لها وعليها انطلاقا من منهج السلف الصالح. واذا اردت فالصراع كذلك في باب اصول علم اصول الفقه، هناك صراع سني، صراع سني هام جدا، ولكن للاسف بعض طلبه العلم يظنون ان الكلام في اصول الفقه هذا شغل المتكلمين وامثالهم، وانما هناك صراع في داخل علم اصول الفقه لتخليص علم اصول الفقه السلفي. وأكفى ان تعلموا ان اول من صنف فيه هو الامام السني العظيم محمد بن ادريس الشافعي رحمه الله عليه يعني. ولذلك يقول ونقدا لقواعد المتكلمين ومناهجهم وبيانا لما لها وعليها انطلاقا من منهج السلف الصالح. إذن هو يعني يعتبر صراع بين أهل السنة والبدعة في داخل هذا العلم، إذن هو جهاد قام به علماء. وإذا أردنا الوقوف على آثار هذين الإمامين في أصول الفقه فإنه من الصعوبة الإحاطة بهذه الآثار على وجه الدقة، ذلك لضخامة تراثهم وسعة امتدادهم من جهة، ومن جهة أخرى فإن تآليفهما ابن تيمية وابن القيم تتصف بالاستطراد والتشعب، فما أن يبتدئ الواحد منهما بموضوع حتى يفرع الكلام على غيره، نظرا لسعة علم هؤلاء الواحد منهم حينما يتطرق لمسألة من المسائل أحيانا يقول لك ويقوم بالرد علي من 60 وجها، مين يعيش
علشان يقرأ الرد من 60 وجه، ثم بعد ذلك يعود إلى ما كان يتكلم فيه قبل الرد، وهكذا. قال فما أن يبتدئ الواحد منهما بموضوع حتى يفرع الكلام على غيره، وهذا يجره إلى غيره، وهكذا. ولعل صفة الاستطراد عند ابن تيمية أظهر وأقوى منها بالنسبة إلى ابن القيم. وذلك تجدون تصانيف الإمام ابن القيم تصانيف، يعني تصنيف رجل قاعد جالس رايق قاعد على مكتبه بيألف، بعكس ابن تيمية. تجد الإمام ابن تيمية حينما يصنف هو في وسط المعركة، وتسمع قعقعة السلاح وما شاكل ذلك، لأنه كانت كل كتابات الإمام ابن تيمية ردود، وكانت فتاوى، وكانت إشكالات، وكانت مجادلات، وكانت مناظرات، وهكذا، ثم تجون. لكن الإمام ابن القيم كان الأمر فيه شيء من الإيه؟ من التؤدة. ولذلك تجدونه يعني بيكتب كده وهو إيه؟ مستريح البال، بعكس. ولذلك تجدون أسلوب الإمام ابن القيم ينمق العبارات، وله أسلوب عالي في البلاغة، وأحيانا يكتب شعرا، بعكس الإمام ابن تيمية يستطيع أن يعني يكتب شعرا، ولكن الظروف لا تطاوعه، والزمن يعني يبخل عليه بأن يتفرغ لكتابة مثل ما كتبه الإمام ابن القيم كالنونية وغيره. لذا حسن جمع ما لهذين الإمامين من أبحاث أصولية في قائمتين خاصتين، سيأتي ذلك في آخر الكتاب، عمل جدول بالأبحاث الأصولية التي تناولها ابن تيمية والأبحاث الأصولية التي تناولها ابن القيم. واطلعنا في يعني بعد طبع هذه الرسالة على رسالة جمع فيها الباحث في رسالة الدكتوراه من الجزائر، يعني جمع آثار الإمام ابن القيم الأصولية في مجلدين جمعت، أظنه استعان أيضا بمثل هذا الجدول، أو ربما كان هذا الجدول باعثا له على أن يفعل ذلك، والله أعلم. يقول: وفي هذا المقام يمكن الإشارة إلى كتابين مستقلين في أصول الفقه لهذين الإمامين. الأول كتاب المسودة لآل تيمية، مش لابن تيمية، لآل تيمية. والثاني كتاب إعلام الموقعين لابن القيم. على أن الأخير من هذين الكتابين ليس خاصا في أصول الفقه، إلا أن معظم مباحثي تتعلق بالأصول، فهو كتاب يتحدث عن أسرار الشريعة كذلك، وعن أمور لا تجدونها في كتب الأصول. كتاب إعلام الموقعين عن رب العالمين. يقول: أما كتاب المسودة فإنه في الأصل نقول جمع مجد الدين عبد السلام ابن تيمية الحراني، اللي هو مين؟ صاحب المنتقى اللي شرح الإمام الشوكاني في نيل الأوصار، وبنتعرف بشرحه. الإمام عبد السلام ده جد الإمام ابن تيمية، جد شيخ الإسلام تقي الدين أحمد ابن تيمية، وتركها دون أن يبيضها، يعني كتبها مسودة ولم يبيضها وتوفاه الله. فعلق على بعضها ابنه شهاب الدين عبد الحليم، اللي هو مين؟ والد شيخ الإسلام ابن تيمية، وتركها أيضا مسودة دون أن يبيضها. ثم جاء شيخ الإسلام أحمد ابن تيمية اطلع عليها، فعلق على بعضها وتركها أيضا مسودة دون أن يبيضها. ثم قيد الله لهذه المسودات أحد تلاميذ شيخ الإسلام ابن تيمية، اللي هو مين؟ أحمد ابن محمد ابن أحمد ابن عبد الغني الحراني الدمشقي الفقيه الحنبلي، المسمى بشهاد الدين أبو العباس. هذا قام بجمعها وترتيبها، فجمعها ورتبها وبيضها وميز بعضها عن بعض. فما كان لشيخه قال فيه، قال شيخنا، لما يقول في الكتاب المسودة قال شيخنا، فاعلم أنه لشيخ الإسلام. وما كان لوالد الشيخ قال فيه، قال والد شيخنا. وما كان لصاحب الأصل اللي هو الجد مجد الدين تركه مهملا، يعني ما يذكرش اسمه، فتعرف انت ان الكلام ده كلام مين؟ كلام الإمام عبد السلام اللي هو جد شيخ الإسلام رحمة الله عليه.
قال: والكتاب ضم جملة من النقول عن أئمة الحنابلة الأصوليين، وهذا هو الغالب فيه، لذا فهو مجمع لكثير من أقوال الحنابلة. يعني هذا الكتاب مظنة لوجود أقوال جمع من الحنابلة في أصول الفقه، ومرجع لتحرير مذهب الإمام أحمد في عدد من المسائل الأصولية. والكتاب بحاجة إلى تنقيح وتهذيب لوجود تكرار في بعض مباحثه وإلى ترتيب، وقد فعل في الباحث، وقام أحد الباحثين في السعودية بعمل رسالة دكتوراه في تحقيق كتاب المسودة لآل تيمية بعد أن كان هذا الكتاب مطبوعا في مصر قديما، وقام بطبعه العلامة الشيخ محمد محي الدين عبد الحميد رحمة الله عليه. وهذا الرجل يعني علم من الأعلام، كثر تحقيقاته وشروحه اللغوية وغير اللغوية على المتون والكتب رحمة الله عليه. وهو أيضا يعني هناك علاقة نسب مصاهرة بينه وبين آل شاكر رحمة الله عليهم جميعا. يقول: والكتاب بحاجة إلى تنقيح وتهذيب لوجود تكرار في بعض مباحثه وإلى ترتيب، إذ هو عبارة عن مسائل وفصول لا يجمعها باب ولا يضمها عنوان. فالكتاب إذن يحتاج إلى فهرسة دقيقة، إضافة إلى أن الكتاب لا يطمئن إليه في نسبة ما فيه إلى مؤلفيه، إذ تركوه دون تحرير ولا تحقيق فهو مسودة. وهذا الكلام يعني في النفس منه شيء، طالما كتبوه وأثر عنه هذا الكلام فلما لا ينسب إليهم طالما جاء عن طريق موثوق فيه. أما كتاب إعلام الموقعين، أما كتاب إعلام الموقعين فقد ذكر فيه ابن القيم مباحث أصولية مهمة أفاض الكلام عليها، فمن هذه المباحث القياس والاستصحاب والتقليد والزيادة على النص، قول الصحابي الفتوى، دلالة الألفاظ على الظاهر، سد الذرائع وتحريم الحيل، ليس في الشريعة ما يخالف القياس. وطبعا كل عنوان من هذه العناوين أمامك طريق طويل عند ابن القيم لتحرير هذه الأمور والمسائل، بحيث إنك تخرج من كل بحث من هذه الأبحاث وتجد نفسك ما قرأت في كتاب قبل هذا الكتاب. حينما تتعرض لما كتبه ابن القيم تخرج وأنت الذي قرأت واطلعت على هذه الأمور في كتب الأصول، فتخرج من الكتاب كأنك تطالع لأول مرة هذا السيد الهادر من العلوم النافعة والحكمة العظيمة التي أوتيها رحمة الله عليه. وهناك مباحث أخرى نفيسة إزدان بها هذا الكتاب، فمن ذلك ذكر أئمة الفتيا من الصحابة والتابعين ومن بعدهم، شرح خطاب عمر رضي الله عنه في القضاء، شرح خطاب عمر رضي الله عنه في القضاء، حتى إن البعض قالوا أو ظن أن الكتاب كتاب أعلام الموقعين أو أعلام الموقعين يجوز النطق بالوضع الهمزة فوق أو تحت، إعلام أو أعلام الموقعين عن رب العالمين، لأن لو قلنا أعلام جمع علم، جمع علم أعلام الموقعين عن رب، لأنك إنما تفتي فأنت توقع عن رب العالمين، أعلام الأعلام جمع علم، ومن الممكن أن يكون إعلام إعلام الموقعين، نعلمهم بأنهم يوقعون عن رب العالمين، فلا بد وأن يتحروا وأن يدققوا وأن يتقوا الله عز وجل وما ذلك وما شاكل ذلك، يعني يعلمهم. قال بعض أهل العلم إن هذا الكتاب شرح لخطاب عمر. أنواع الرأي المحمود والمذموم، مسائل في الطلاق والأيمان، فتاوى النبي صلى الله عليه وسلم في العقيدة وفي الأبواب الفقهية، ولقد استخرجها مؤلف ظريف، استخرجها بهذا المسمى وسماها فتاوى الرسول صلى الله عليه وسلم، فتاوى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وطبعت هكذا بهذا المسمى. وكان بعض الناس يظنون مؤلف خاص لابن القيم بهذا الاسم. أمثلة على الحيل المباحة والباطلة، أمثلة على رد المحكم بالمتشابه، أمثلة على رد السنن بظاهر القرآن. وقد امتاز هذا الكتاب بكثرة الأمثلة الفقهية على عدد من المسائل الأصولية، وامتاز أيضا ببيان حكمة التشريع ومقاصد الشريعة، ولذلك هذا الكتاب يعد صنوا لكتاب الموافقات للإمام الشاطبي، إضافة إلى حسن البيان وجمال الأسلوب، كما أن الكتاب جامع لكثير من الأحاديث النبوية والآثار المروية عن الصحابة والتابعين، وفي نقول مطولة مهمة عن بعض الأئمة، فهو ذلك غاية في منهج أهل السنة والجماعة، وعمدة في بيان طريقة السلف، والكتاب يحتاج إلى تخريج آثاره وفهرسة مباحثه ومطالبه، وحقيق بدراسة تبرز محاسنه وتفصح عن منهج مؤلفه ومقابله فيه ومقاصده منه، وقام بذلك كله الشيخ مشهور تلميذ الشيخ الألباني، فقام بطبع الكتاب وبتنفيذ هذه الوصية التي وصى بها المؤلف أحد أهل العلم بأن يقوم وينتدب لهذه المهمة الشريفة. قال وفي هذه المرحلة أيضا ظهرت لغاية دلوقتي كل ما تقريبا هو بيقول شيء تم عمله، واخدين بالكم ولا لا؟ في أشياء تم عملها بعد تصنيف الكتاب. وفي هذه المرحلة أيضا ظهرت لبعض المرحلة التي هي المرحلة الثالثة التي نتكلم فيها، وفي هذه المرحلة أيضا ظهرت لبعض علماء أهل السنة مؤلفات أصولية، إلا أنها على وجه العموم تأثرت بمنهج المتكلمين جملة، مش على التفصيل في الجملة، وهذا التأثر يختلف من كتاب إلى آخر. كتب لبعض أهل السنة تأثرت بمنهج المتكلمين على العموم أو جملة، وهذا التأثر يختلف من كتاب إلى آخر. وفي المقابل فقد حافظت هذه المؤلفات في الجملة على منهج السلف، وهذه المحافظة أيضا تختلف من كتاب إلى آخر. ولعل مدى التأثر بمنهج المتكلمين ومقدار المحافظة على منهج السلف في هذه المؤلفات يظهر بما سيأتي بيانه فيما يتعلق بالكلام على كتاب الروضة لابن قدامة. الإمام ابن قدامة العلم السلفي، الإمام من أئمة أهل السنة، ألف كتابا سماه روضة الناظر وجنة المناظر. هذا الكتاب أخذ معظمه من كتاب المستصفى للغزالي كما سيجيء إن شاء الله تعالى، وكتاب شرح الكوكب المنير للفتوحي. فمن هذه المؤلفات واحد قواعد الأصول ومعاقد الأصول للإمام صفي الدين عبد المؤمن الحنبلي المتوفى سنة 39 و700. المختصر في أصول الفقه، هذا مختصر لما سبق للكتاب اللي فوق، يعني كتاب قواعد الأصول اختصره الإمام علاء الدين ابن اللحام البعلي الحنبلي المتوفى سنة 380. نعم.
في أصول الفقه بعد كده المختص
سقط عندي تأذيب طبعا. انت عندك وذكر كم كتاب؟ 6 ولا 7؟
8.
عندنا 6. الكتاب الثاني أصول الفقه للإمام شمس الدين محمد بن مفلح المقدسي المتوفى سنة 63 و700. الثالث المختصر في أصول الفقه، اختصر ما سبقه، للإمام علاء الدين بن اللحان البعلي الحنبلي المتوفى سنة 83. الرابع شرح مختصر ابن اللحان في أصول الفقه، المختصر الثالث ده شرحه الإمام تقي الدين أبو بكر ابن زيد الجراعي الحنبلي المتوفى سنة 83. الخامس تحرير المنقول وتهذيب علم الاصول للامام علاء الدين علي بن سليمان المرداوي الحنبلي المتوفى سنه 85 و800. السادس التحرير شرح التحرير له ايضا وهو مرفوع. السابع مختصر التحرير للامام تقي الدين محمد بن احمد ابن النجار الفتوحي الحنبلي المتوفى سنه 72 و900. الثامن شرح مختصر التحرير المشتهر بشرح الكوكب المنير. مختصر التحرير هو الكوكب المنير، يعني مختصر التحرير هو الكوكب المنير. اختصر الامام ابن النجار اختصر التحرير، عمل كتاب كان كتاب اسمه التحرير شرح التحرير، هو اختصر التحرير ثم شرح مختصر التحرير المشتهر بشرح الكوكب المنير له ايضا. وهذه الكتب بعضها مطبوع وبعضها غير مطبوع. ثم يقول: والملاحظ على هذه الكتب ان جميعها لعلماء حنبليين وان بعضها شرح لبعض، فمختصر ابن اللحام شرحه الجراعي، والتحرير للمرداوي اختصره الفتوحي ثم شرح المختصر، وان اخرها وقتا واكبرها حجما كتاب شرح الكوكب المنير. لذا فقد اجتمعت هذه الكتب في هذا الكتاب وعادت اليه، فامكن بهذا الاعتبار ان يجعل ختاما لهذه المرحله، ولذلك حسن افراد هذا الكتاب بالدراسه كما سياتي لاحقا ان شاء الله. يعني لماذا اختار شرح الكوكب المنير؟ لماذا اختاره؟ اختاره لانه في نظره ايه الذي اجتمعت فيه هذه الكتب. وبذلك يسدل الستار على هذه المرحله الزمنيه والتي قصر الكلام فيها على الامامين الجليلين ابن تيمية وابن القيم على بعض علماء الحنابلة، لأنه لا يستطيع أحد أن يقوم بدراسة مفصلة لفترة زمنية. وخلاصة القول أن هذه المرحلة تميزت بجهد علمي جليل قام على ركيزتين: الأولى إيضاح وإبراز القواعد الأصولية على منهج السلف الصالح التي سميناه الأمر بالمعروف، الثانية توجيه النقد وتصحيح الخلل لدى المتكلمين في قواعدهم الأصولية. وقد تم هذا الجهد المشهور على يد الإمام ابن تيمية ومن بعده ابن القيم، وقد بنى هذان الإمامان ذلكم الجهد على تلكم الثروة العلمية التي تركها للأمة الإمام الشافعي ومن صار على نهجه من بعده. ويضاف إلى ذلك ظهور مؤلفات لبعض علماء الحنابلة كابن اللحام والمرداوي والفتوحي، وكأن هذه المؤلفات امتداد لكتاب الروضة لابن قدامة الذي كان نقلة جديدة ظهر فيها بوضوح التأثر بمنهج المتكلمين، إلا أن المؤلفات في هذه المرحلة استجابت ولا شك واستفادت ولا ريب من جهود ابن تيمية وابن القيم، فظهر تأثر هذه المؤلفات مع التفاوت في ذلك، التفاوت في التأثر يعني، ظهر التأثر مع التفاوت بما قرر هذان الإمامان وبيناه جليا واضحا. هذه المراحل التي مرت بها المسيرة المباركة لأهل السنة والجماعة في أصول الفقه، وقد ظهرت بعد ذلك مؤلفات أخرى لبعض أئمة أهل السنة، إلا أن هذه المؤلفات ترجع في الجملة إلى المراحل التي سبقتها. فمن هذه المؤلفات المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل للشيخ عبد القادر بن بدران الدومي الدمشقي المتوفى سنة 46 و300 و1000. نعم، نزهة الخاطر العاطر، نزهة الخاطر العاطري شرح كتاب روضة الناظر وجنة المناظر، له أيضا ابن بدران صاحب المدخل له حاشية وشرح على كتاب الروضة للإمام ابن قدامة، وطبع مع يعني طبع الكتابان في المكتبة السلفية في مصر هنا يعني طبع في المكتبة السلفية في مصر، ثم بعد ذلك طبع حديثا، واخر الطبعات التي اطلعت عليها وعليها الشرحان معا بتحقيق الدكتور سعد الشاذلي. ثلاثة، رسالة لطيفة في اصول الفقه للشيخ عبد الرحمن ابن ناصر الدين السعدي المتوفى سنة 76 و300 و1000، وهذا الكتاب او الرسالة التي قمت بشرحها في دورة شبرا او شبرا الصواب. اربعة، وسيلة الحصول الى مهمات الحصول للشيخ حافظ ابن احمد الحكمي المتوفى سنة 77 و300 و1000. عارفين الشيخ حافظ الحكمي صاحب كتاب ايه؟ معارج القبول. معلومة يعني علمتها مؤخرا، الشيخ حافظ حكمي حضر على الشيخ عبد الرزاق عفيفي، فيعد الشيخ عبد الرزاق عفيفي من اساتذه وشيوخ الشيخ حافظ حكمي، لان كثيرا من الناس يظنون ان الشيخ حافظ حكمي من السلف القدماء، هو تتلمذ على الشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمه الله عليهما. خمسه، مذكره اصول الفقه على روضه الناظر، على روضه الناظر للشيخ محمد الامين الشنقيطي رحمة الله عليه المتوفى سنة 93 و300 و1000. المطلب الثاني، دراسة مستقلة للكتب الأربعة، الرسالة والفقيه والمتفقه وروضة الناظر وشرح الكوكب المنير. أولا كتاب الرسالة، تعبت ولا ايه؟ احنا بنسخن للدور. أولا كتاب الرسالة للإمام الشافعي المتوفى سنة 204 يعني. هذا كتاب الرسالة للشافعي، وكفى الشافعي مدحا أنه الشافعي، وكفى الرسالة تقريرا أنها تأليف الشافعي. التكملة بقى، وكفاني فخرا أنني أقوم بتحقيق كتاب الرسالة للشافعي. ده كلام من العلامة الشيخ أحمد شاكر رحمه الله، قدم مقدمته بهذه الافتتاحية التي نقلها المؤلف عنه. ألف، أصل الكتاب، ألف الشافعي كتاب الرسالة مرتين، ولذلك يعده العلماء في فهرس مؤلفاته، يعده العلماء في فهرس مؤلفاته، يعد الرسالة في الفهرس كتابين، الرسالة القديمة والرسالة الجديدة، كتابين مش كتاب واحد. أما الرسالة القديمة فالظاهر أنه ألفها في بغداد، إذ كتب إليه عبد الرحمن ابن مهدي، وعبد الرحمن ابن مهدي العلم الكبير الإمام العظيم إمام من أئمة أهل السنة، كتب إلى الإمام الشافعي وهو شاب أن يضع له كتابا يذكر فيه شرائط الاستدلال بالقرآن والسنة والإجماع والقياس، وبيان الناسخ والمنسوخ ومراتب العموم والخصوص. فوضع الشافعي له كتاب الرسالة وأرسله إليه، ولذلك سمي بالرسالة، لأنه رسالة من الإمام الشافعي للإمام عبد الرحمن بن مهدي، لأنه لم يسميه كتابا. فلما قرأها عبد الرحمن بن مهدي قال: ما ظننت أن الله تعالى خلق مثل هذا الرجل. شوف العلماء لما يعرف بعضهم قدر بعض. ثم قال عبد الرحمن: ما أصلي صلاة إلا وأدعو للشافعي فيها. بعد تأليفي لهذا الكتاب لا يصلي صلاة إلا ويدعو للشافعي فيها. قال الفخر الرازي: هل نحن نفعل هذا؟ من منا يذكر أهل العلم في صلاته فيدعو له؟ من؟ سبحان الله. قال الفخر الرازي: ولما خرج الشافعي إلى مصر أعاد تصنيف كتاب الرسالة، وفي كل واحد منهما علم كثير. ده كلام الرازي. وقال الشيخ أحمد شاكر في تقديمه لكتاب الرسالة: وأيا ما كان فقد ذهبت الرسالة القديمة، وليست في أيدي الناس الآن إلا الرسالة الجديدة، وهي هذا الكتاب. واخدين بالكم؟ يعني الكتاب الذي بين أيدي الناس هو الرسالة الإيه؟ الجديدة. أما الرسالة القديمة فلم يعني يطلع عليها أحد، وإنما ضاع مع الكتب التي ضاعت. مميزات الكتاب: واحد، أن كتاب الرسالة أول كتاب صنف في أصول الفقه، قال الفخر الرازي: اتفق الناس على ان اول من صنف في هذا العلم هو الشافعي، وهو الذي رتب ابوابه وميز بعض اقسامه عن بعض وشرح مراتبه في الضعف والقوه. وقال ايضا الرازي: والناس وان اطمبوا بعد ذلك في علم اصول الفقه الا انهم كلهم عيال على الشافعي فيه، عيال يعني عاله على الشافعي فيه، لانه هو الذي فتح هذا الباب والسبق لمن سبق. ثم نقول بكلام الرازي: ان الانسان الذي يكون واضعا لعلم من العلوم ابتداء لو وقعت له فيه هفوه او ذله كانت مغفوره له، كيف وقد قال الله تعالى: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وذلك يدل على ان كل ما كان من عند الخلق فانه لا ينفك عن الاختلاف والتناقض، والفاضل بل عدت سقطاته. لان بعض الناس يقول الكتاب شايف في خطا، طب موارد، اي انسان من الممكن ان يقبل؟ لا بد وان يخطئ، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل ابن ادم خطاء. اثنين: ان الشافعي حرم كتاب الرساله تحريرا، اذ انه اعاد تصنيفه كما قال الشيخ احمد شافعي. والظاهر عندي ايضا انه اعاد تاليف كتاب الرساله، ككلام الشيخ شاكر يقول في مقدمه الكتاب: والظاهر عندي ايضا انه اعاد تاليف كتاب الرساله بعد تاليف اكثر كتبه التي في الام. معنى ذلك ان الام ليس كتابا واحدا، وانما هو اجتمع فيه كتب عديده كما ذكرنا قبل ذلك، اختلاف الحديث وجماع العلم والرساله وغيره. لأنه يشير كثيرا في الرسالة إلى مواضع مما كتب هناك. وقال الشافعي، وهذا الكلام من الرسالة بالنص، اسمع حتى تعرف قيمة علمائنا، حتى تعرف قيمة علمائنا وورعهم وتقواهم وخوفهم من رب العالمين. شوف الشافعي يقول، يقول: كل حديث كتبته منقطعا فقد سمعته متصلا. طب لما انت سمعته متصلا كيف ترويه في كتابك منقطعا؟ مع ان الحديث الاتصال شرط من شروط الايه؟ الصحة. فكونك ترويه منقطعا، لماذا ترويه منقطعا؟ شوف الخوف من ربنا. يقول: وكل حديث كتبته منقطعا فقد سمعته متصلا او مشهورا عمن روي عنه بنقل عامة من اهل العلم يعرفونه عن عامة، يعني مشهور عامة عن عامة. ولكني كرهت وضع حديث لا أتقنه حفظا، لأنه كان بيكتب من إيه؟ من الذاكرة والكتب مش معاه. قال: ولكني كرهت وضع حديث لا أتقنه حفظا، وغاب عني بعض كتبي، وتحققت بما يعرفه أهل العلم مما حفظته، فاختصرت خوف طول الكتاب، فأتيت ببعض ما فيه الكفاية دون تقصي العلم في كل مرة. يعني الرجل قال روى الخبر منقطعا حتى لا يروى عنه، ويقال قال الشافعي حدثني فلان، لعله يكون في لفظة من الألفاظ قد قالها من عنده بمعناها، فيكون قد حتى يتحقق الناس ولا يظنون هذه الألفاظ من ألفاظ النبي صلى الله عليه وسلم كلها، فلا بد من التحقيق فيروي الحديث منقطعا. شفت العلة؟ شوف الخوف، مع انه يروي الحديث ايه؟ متصلا، علشان ما تاخدش بالحديث من عنده بس، وانما تبدا ايه؟ تنظر بالاصول التي ايه؟ حررت وحققت. شوف الخوف من رب العالمين، مع انه على مذهب البخاري وغيره يجوز للشافعي ان يروي بالايه؟ بالمعنى، لان الشافعي كان اماما في اللغه، مش امام كمان في اللغه من العلم الذين تعلموها، وانما الامام الشافعي كان من اهل اللغه المطبوعين. ولذلك يقول علماء اللغه او بعضهم: الشافعي لا يتعلم عليه او لا يؤخذ عليه اللغه، بل يؤخذ عنه اللغه. في فرق بين الاثنين، في فرق بين انك تاخذ على يعني مما تعلمه او مما يرويه، وفي فرق بين انك تاخذ من ايه؟ عنه، لا يؤخذ عليه اللغة، وإنما تؤخذ عنه اللغة كما قال ثعلب وغيره. قال: فيؤخذ من هذا الكلام أن الشافعية
لم يثبت في هذا الكتاب من الأحاديث إلا ما أتقن حفظه وتحقق من ثبوته، وأنه يكتب من حفظه إذ لم تكن كتبه كلها معه، وأنه أراد الاختصار وعدم التطويل ولم يقصد الاستقصاء. ثلاثة، أن كتاب الرسالة كتاب حديث ورواية، فقد ذكر الشافعي فيه عددا كبيرا من الأحاديث بأسانيدها المقطرة، وتكلم فيه على مسائل مهمة في علوم الحديث، بل قيل إن كتاب الرسالة أول كتاب ألف في أصول الحديث أيضا. يعني قال البعض إن كتاب الرسالة هو أول كتاب ألف في أصول الحديث أيضا. أربعة، أن كتاب الرسالة كتاب فقه وأحكام، فقد تكلم الشافعي على آيات كثيرة من كتاب الله مفسرا ومستنبطا، كما أنه عزز القواعد الأصولية بعدد كبير من الفروع الفقهية من شتى أبواب الفقه. خمسة، أن كتاب الرسالة كتاب أدب ولغة، ذلك أن الشافعي لم تدخل على لسانه لكنة، ولم تحفظ عليه لحنة أو سقطة، فكلامه لغة يحتج بها، يعني لغته وكلامه لغة يحتج بها. ستة، أن الشافعي رتب كتابه في الغالب على طريقة المحاورة والسؤال والجواب، وذلك مثل قال لي قائله فما حجتكم في القياس وتركه، فقلت له قال قلت، وأحيانا يأتي بالكلام على صيغة الاعتراض، وذلك مثل فإن قال قائل قلنا، فإن قيل قيل له، ولا شك أن ذلك أدعى للانتباه وأقوى في البيان، أسلوب عام في الحوار. جيم، مصادر الكتاب، من خلال النظر في كتاب الرسالة يمكن الوقوف على مصادر الإمام الشافعي التي استقى منها مادة الكتاب، وذلك على النحو الآتي: واحد، الآيات القرآنية الكريمة. اثنين، الأحاديث النبوية الشريفة. ثلاثة، عمل الصحابة. أربعة، أقوال التابعين. خمسة، إجماع أهل العلم. ستة، لغة العرب. سبعة، أقوال بعض أهل العلم. دال، موضوعات الكتاب وترتيبها. اشتمل كتاب الرسالة على علوم عدة، ففيه المسائل الفقهية والأحكام الشرعية والقضايا الحديثية والفوائد اللغوية، وفيه أيضا الموضوعات الأصولية، وهي التي كان لها حظ أكبر من هذا الكتاب، بل إن أصول الفقه هو المقصود من تأليفه، المقصود الأول من التأليف هو الأصول، وما عداه فإنما يذكر تبعا له. ويمكن ترتيب الموضوعات الأصولية في كتاب الرسالة على النحو الآتي: واحد، حجية السنة عموما، وحجية خبر الواحد خصوصا، هناك حجية للسنة على العموم، وحجية لخبر الواحد على التخصيص. اثنان، الإخبار، العلم، الإجماع، القياس، قول الصحابي للاستحسان. ثلاثة، بيان منزلة السنة من الكتاب، ومنزلة الإجماع والقياس. أربعة، الناسخ والمنسوخ. خمسة، صفة النهج. ستة، المجمل والمبين والعام والخاص. سبعة، الاجتهاد. ثمانية، ما يجوز من الاختلاف وما لا يجوز. تسعة، الأحاديث التي ظاهرها التعارض ووجه التوفيق بينها، يعني العلل في الأحاديث. كل ذلك احتواه الكتاب الذي صنف وسمي بالرسالة. هذا مجمل الموضوعات الأصولية في كتاب الرسالة، والملاحظ أن الإمام الشافعي لم يذكرها بهذا الترتيب، ويمكن معرفة ترتيب الشافعي لهذه الموضوعات بالرجوع إلى كتاب الرسالة. ثانيا، كتاب الفقيه والمتفقه للإمام الحافظ الخطيب البغدادي، المتوفى سنة 63. ألف، سبب تأليف الكتاب. صنف الخطيب هذا الكتاب، اسمع بقى، الكتاب ده صنف لطائفتين من الناس، مهم جدا انك تعرف، كما نقول ان بعض الذين ينتسبون الى السلفية في هذا الزمان للأسف يسيئون الى السلفية، كذلك هناك بعض الناس ينتسبون الى الحديث وكانوا يسيئون لأهل الحديث. خد بالك، فانظر كتب الإمام الخطيب البغدادي كتابه الفقيه والمتفقه، وسماه الفقيه حتى يحرصوا على الفقه، لأنهم كانوا بعضهم كانوا يعني للأسف يهجرون الفقه والتفقه، يحفظون أحاديث فقط ولكنهم كانوا لا يتفقهون، فألف كتابه من أجل هذا وجعله كتابة أصول فقه. فيقول: صنف الخطيب هذا الكتاب نصيحة لطائفتين، لأهل الحديث ولأهل الرأي، لأن أهل الرأي تركوا العمل بالسنة وأهل الحديث تركوا التفقه. وطبعا لما نقول أهل الحديث لا نقصد أهل الحديث كلهم، وإنما بعض المنتسبين، كما يقال في هذا الزمان السلفيون بيعملوا والسلفيون راحوا والسلفيون خربوا البلد. من ينتسب إلى السلفية منهم من ينتسب إليها بحق، ومنهم أهو اسم سلفي وخبر، وكل واحد بقى ملتحي بقى سلف. أي واحد يقول أنا سلفي بقى سلف. لكن السلفية دعوة لابد من إيه؟ من أن والدعاوى إن لم تقيم عليها بينات فأبناؤها إيه؟ أدعياء. لازم أي دعوة تأتي على هذه الدعوة بإيه؟ بالبينة. قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. فقال: صنف هذا الكتاب نصيحة لطائفتين، لأهل الحديث ولأهل الرأي. اسمع: ذلك أن أكثر كتبة الحديث، كتبة الحديث المنتسبين لأهل الحديث، والناس يقولوا عليه موضوع بتوع الحديث مع أنهم كتبة، ذلك أن أكثر كتبة الحديث في زمانه ابتعدوا عن معرفة فقه ما كتبوه وفهم معنى ما دونوه. يبقى الواحد حافظ زي ما قيل فلان حفظ البخاري، قالوا الحمد لله زادت نسخة في البلد، نسخة ما أكثر النسخ. القضية مش قضية تحفظ، القضية قضية إيه؟ تفهم وتعمل بما تفهم. ولذلك كان الصحابة يحفظون العشر آيات فيعرفون معاني هذه الآيات ثم يعملون بها، فتعلمنا العلم والعمل معا. شوف الكتاب ألف كتاب الفقيه والمتفقه من أجل هذا. قال: ذلك أن أكثر كتب في الحديث في زمانه ابتعدوا عن معرفة فقه ما كتبوا وفهم معنى ما دونوا، ومنعوا أنفسهم عن محاضرة الفقهاء، وذموا مستعمل القياس من العلماء، وذلك لما سمعوه من الأحاديث التي تعلق بها أهل الظاهر في ذم الرأي والنهي عنه والتحذير منه. سمعوا أحاديث بتذم الرأي والنهي عن الرأي فأخذوها على عمومها، فلم يفرقوا، بيقول الخطيب البغدادي، فلم يميزوا بين محمود الرأي ومذمومه، إن الرأي في محمود وفي إيه؟ مذموم، بل سبق إلى نفوسهم أنه محظور على عمومه، ثم قلدوا مستعملي الرأي في نوازله. طب لما تحصل لهم مصيبة بقى يعملوا إيه؟ ما عندوش فقه، فيقلد الفقهاء في النوازل. فشوف بص بيقول إيه؟ ثم قلدوا مستعمل الرأي في نوازلهم وعولوا فيها على أقوالهم ومذاهبهم، فنقضوا بذلك ما أحلوا واستحلوا ما حرموا. واخدين بالك؟ وحق لمن كانت حاله هذه أن يطلق فيه القول الفظيع ويشنع عليه بضروب التشنيع. ده كلام الخطيب البغدادي في مقدمة الكتاب. فهذا طعم أهل الرأي والمتكلمين في أهل الحديث. لما المتكلمين لما كانوا يسخروا من أهل الحديث، ولما كان أهل الرأي يسخرون من أهل الحديث، هم لا يسخرون من أهل الحديث اللي هم أهل الحديث، وإنما يسخرون من من؟ من المنتسبين ظهورا إلى أهل الحديث. أعرفتم كيف مثلت الأمر لأهل زماننا؟ نعم. يقول: أما أهل الرأي فجل ما يحتجون به من الأخبار واهية الأصل ضعيفة عند العلماء بالنقل، فأظهر أهل الحديث فسادها. يعني أهل الرأي بيستدلوا بأحاديث غير صحيحة، فأظهر لهم أهل الحديث فسادها وأنها لا تصح، فشق عليهم إنكاره إياه، وهم قد جعلوها عمدتهم واتخذوها عمدتهم، وكان فيها أكثر النصرة في مذاهبهم للأحاديث الضعيفة. فغير مستنكر لذلك أن يطعن أهل الرأي على أهل الحديث وأن يرفضوا نصيحتهم. لماذا؟ لأنهم قد هدموا ما شيدوه وأبطلوا ما راموه وقصدوه. وبعد أن ذكر هذا الواقع الأليم قال الخطيب البغدادي: فقد ذكرت السبب الموجب لتنافي هذين الفريقين وتباعد ما بين هاتين الطائفتين، ورسمت في هذا الكتاب لصاحب الحديث خاصة
ولغيره عامة ما أقوله نصيحة مني له وغيرة عليه. غيرة عليه لأنه ينتسب للحبيب، فهو ينصحه غيرة عليه ونصيحة له وخوفا على به. موضوعات الكتاب وتركيبها بالنسبة للمسائل الأصولية، فقد رتبها الخطيب في كتابه هذا على الترتيب المعروف عند الأصوليين. تذكر أولا باختصار شديد أقسام الحكم الشرعي بعكس المتكلمين يفيضون في الكلام عن قضية الحكم الشرعي، هو تكلم باختصار شديد عن أقسام الحكم الشرعي، ثم فصل القول في الأصول الأربعة الكتاب والسنة والإجماع والقياس ثلاثة. وعند كلامي على الكتاب والسنة ذكر طرق الاستنباط ودلالات الألفاظ والناسخ والمنسوخ لكونها خاصة بهما. يعني لما اتكلم عن الكتاب والسنة انظر ذكر طرق الاستنباط وذكر دلالات الألفاظ وذكر الناسخ والمنسوخ. لماذا؟ لكون هذه الأمور خاصة بالكتاب والسنة، فذكر الحقيقة والمجاز والعام والخاص والمجمل والمبين والناسخ والمنسوخ أربعة. وعند كلامي على الإجماع ذكر قول الواحد من الصحابة بعد ذكره لوجوب اتباع ما عليه الصحابة من إجماع وخلاف. بعد أن تكلم عن وجوب اتباع ما عليه الصحابة من إجماع وذكر خلافه، تكلم على ما حكم قول الواحد من الصحابة عند، لأن هذه الأمور تختص بالإيه؟ بالإجماع. خمسة. ثم تكلم على استصحاب الحال، دليل الاستصحاب تكلم عنه. ستة. ثم ذكر ترتيب استعمال الأدلة واستخراجها، ترتيب استعمال الأدلة وطريقة استخدام الاستخراج الأدلة. ثم تكلم على الاجتهاد والتقليد والفتوى، وكان قد افتتح كتابه بالكلام على التفقه في الدين، ثم بالكلام على المسائل الأصولية على الترتيب السابق، ثم ختم الكتاب بذكر أخلاق الفقيه وآدابه. فالكتاب إذا له موضوعان رئيسان، أدب التفقه وأصول الفقه. يبقى آداب التفقه وأصول الجمع بين الايه الأمرين. مميزات الكتاب وبها نختم إن شاء الله هي وتقويم الكتاب. واحد، خصص المؤلف ما يقارب ثلث الكتاب للكلام على فضل الفقه والتفقه في الدين وأخلاق الفقيه وآدابه، من صفحة ولا اثنين، ثلث الكتاب اللي هو مجلدين. اثنان، نقل المؤلف في كثير من المسائل الأصولية أقوال الإمام الشافعي واقتفى آراءه، طبعا لأنه إمام من أئمة أهل السنة. ثلاثة، استشهد المؤلف بالكثير من الآيات والأحاديث والآثار المروية بالإسناد عن الصحابة والتابعين والأئمة في تثبيت القواعد الأصولية، وهذا أمر لا تجدونه في كتب الأصول التي صنفت على أساليب المتكلمين. كتاب وسنة وأحاديث وآثار مروية بالأسانيد عن الصحابة والتابعين لكي يثبت القواعد الأصولية والاحتجاج للأدلة الشرعية، وهذه المزية عزيزة الوجود في الكتب الأصولية. أربعة، ساق المؤلف بأسانيده ما استشهد به من أحاديث وآثار في الغالب، وهذا الصنيع يسهل مهمة التحري لمن أراد ذلك اللي هو دراسة الإيه؟ الإسناد. خمسة، حرر المؤلف كثيرا من المسائل الأصولية وأدلى فيها برأيه، وكثيرا ما يذكر الرأي المخالف وأدلته ويجيب عنها. ستة، اعتنى المؤلف بالتعريفات والتقاسيم في بداية كل باب، فبذلك يمكن أن يسمى كتاب الفقيه والمتفقه بأصول فقه المحدثين خاصة. وأن المؤلف كما سبق بيانه أراد بتأليف هذا الكتاب التقريب بين المحدثين والفقهاء والرفع من قيمة الفقه وشأن الفقهاء، وفي الوقت نفسه الإرشاد إلى أهمية معرفة الحديث وشرف أهله. تقويم الكتاب، يحتاج كتاب الفقيه والمتفقه إلى عناية من الأوجه الآتية: أولا، تحقيق ودراسة الأسانيد الواردة للحكم على الأحاديث والآثار التي احتج بها. ثانيا، وطبعا بيتكلم عن النسخة التي قام عليها الشيخ إسماعيل الأنصاري حينما حققها الشيخ إسماعيل الأنصاري، لكن في نسخة جديدة اللي هي بعناية عادل العزازي
ولكن انا ارى انها ما اتت بكل ما طلب منه. يعني هنا قال اشياء في حاجة اليها لتقويم الكتاب. ارى ان طبعة العجازي يعني ما اتت على الامور المطلوبة، بل الكتاب في حاجة الى عناية جديدة وتحقيق جديد باسلوب جديد باسلوب اجود مما قام به عادل العزازي، وان كان عمله فيه يعني تعب فيه وقام بتخريج الاسانيد واحتفى بها واهتم بتخريج الاسانيد، الا ان الكتاب في حاجة الى اعادة نظر. ثانيا ابراز المسائل بعناوين واضحة، فان المؤلف يتكلم على مسائل الباب الواحد ولا يفصل بين المسألة والأخرى بفاصل يفيد الانتهاء أو الانتقال. ثالثا إخراج الكتاب بطبعة جديدة حسنة التنسيق جميلة الصف يعتنى فيها بعلامات الترقيم وسلامة الإملاء. أما الطبعة الحالية اللي هو يقصد بها طبعة مين؟ الشيخ إسماعيل الأنصاري، فإنها كثيرة السقط والأخطاء سيئة التنظيم مشوشة العرض، نظرا لأن المخطوط الذي قام بتحقيق الكتاب عليه كان فيه نقص وفيه سقط، فبناء على ذلك اصبحت المطبوعه فيها نفس الايه السقط والاخطاء. رابعا وضع فهارس متنوعه للايات القرانيه والاحاديث النبويه والاثار والاعلام وفهرس دقيق للمسائل الاصوليه. ونقف عند هذا الباب، وان كنت يعني اتمنى ان كنا ننهي الايه القول في المقدمة، ولكن الوقت انسحب من تحت يعني من بيننا بدون أن نعلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبوين الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع المجلس الخامس من مجالس قراءة كتاب معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة، ونرجو أن ننتهي من المقدمة اليوم لنستأنف الكلام في نيل الأوطار في الدرس القادم بمشيئة الله تعالى. وصلنا إلى المرحلة الثالثة، من مراحل التصنيف في علم أصول الفقه. يقول المؤلف حفظه الله: المرحلة الثالثة، بداية هذه المرحلة هي بداية القرن الثامن. بالطبع نتكلم عن القرن الايه الهجري الثامن الهجري، وتنتهي بنهاية القرن العاشر تقريبا. وقد برز في هذه المرحلة في أوائلها إمامان جليلان حفظ الله بهما منهج أهل السنة والجماعة، وجدد الله بهما هذا الدين. إنهما شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن قيم الجوزية. ابن قيم الجوزية اسمه يعني اسمه ليس كذلك، وإنما أبوه كان قيما على المدرسة الجوزية، فسمي ابن قيم الجوزي، وله ترجمة مختصرة في أسفل الكتاب أو في حاشية الصفحة، ترجمة للإمام ابن قيم الجوزي ولشيخه الإمام أحمد ابن عبد الحليم ابن عبد السلام ابن تيمية رحمة الله عليه. وقد وافق عصر هذين الإمامين اتساع جهود المتكلمين الحصوليه، اتسع جهود علماء الكلام في التصنيف في علم الاصول في ذلك الزمن. قال: فقد توافرت كتبهم، كتب المتكلمين الاصوليين، المختصرات منها والمطولات، وتداول الناس هذه الكتب وعمت مطالعتها ودراستها. ويمكن تلخيص دور هذين الامامين ازاء هذا التيار في جانبين. طبعا من هذه الكتب المحصول للرازي، وكذلك كتاب المستصفى للغزالي والاحكام للآمدي، وكذلك كتاب ابن الحاجب الذي ألفه في أصول الفقه ثم اختصره وأصبح مشهورا باسم مختصر ابن الحاجب وكثرت عليه الشروح، وقام بعض أهل العلم باختصارات في هذه الكتب، سأتناولها بمشيئة الله تعالى لكي نرى أصل المتون الموجودة بين أيدي طلبة العلم، مثل المنهاج للبيضاوي وما شاكل ذلك، أصول هذه الكتب، كيف آل الأمر إلى هذه المختصرات بإذن الله تعالى، عشان تبقى شجرة أمامك يتضح لك كيف صار التصنيف في أصول الفقه والمدارس التي قامت على التصنيف في علم أصول الفقه، حتى تكون على دراية وفرق بين كتاب المحصول وبين كتاب المستصفى، تعرف الفرق بين هذه الكتب وطريقة ابن الحاجب وطريقة البيضاوي، لأن المنهاج للبيضاوي قامت عليه شروحات، وكذلك مختصر ابن الحاجب. طب من أين اختصر ابن الحاجب كتابه الذي اشتهر؟ ومن أين اختصر البيضاوي منهاجه الذي اختصر، يعني اختصره من عدة كتب ثم قامت على هذه الكتب المختصرات شروح؟ كذلك كتاب المنار المشهور عند الأحناف، من أين استقاع؟ وما هي الشروحات التي قامت، وما هي الشروحات التي قامت عليه؟ كذلك كتاب جمع الجوامع، هذا المتن الذي شرح شروحا عديدة، هذه المتون الصغيرة من أين استقاها مؤلفوها؟ ولماذا؟ يعني اشتهرت هذه الشهرة الكبيرة بين الناس؟ هذا ما سنتعرض له بمشيئة الله تعالى بعد الانتهاء من هذه المقدمة، لأني أريد أن تكون هذه المقدمة مقدمة حافلة لطالب العلم، يعني قريبة من المقدمة التي قدمت بها لشرح نيل الأوطار، لو تذكرون هناك مقدمة طويلة في الفقه الإسلامي قبل أن نبدأ شرحنا لنيل الأوطار، وهي موجودة متوفرة على الموقع مسجلة. كذلك نريد لهذه المقدمة أن تكون كذلك، حتى يعرف طالب العلم الفرق بين هذه الكتب، يبقى عارف إيه مزايا كتاب كذا وإيه مزايا كتاب كذا، ولماذا يصرف هذا، وإذا أراد شيئا أين يجده، يجده في أي المظام، في أي كتاب من الكتب، وهكذا. يقول: وتداول الناس هذه الكتب وعمت مطالعتها ودراستها، ويمكن تلخيص دور هذين الإمامين ابن تيمية وابن القيم، يعني إزاء هذا التيار في جانبين، يعني كيف تعاملوا مع كتب المتكلمين التي أغرقت عصرهما. الجانب الأول الذي قام يعني عمل ابن تيمية وابن القيم بشأن كتب الأصول التي قامت على منهج المتكلمين، كيف تعامل مع ابن تيمية وابن القيم؟ يقول: الجانب الأول والغريب أن ابن تيمية لم يصنف كتابا في أصول الفقه، وابن القيم كذلك لم يصنف كتابا في أصول الفقه، ولكنهم تعرضوا لأمور في أثناء كتبهم ومناقشاتهم العامة، تعرضوا لأمور أجملها أو استخلصها المؤلف بقول: الجانب الأول تقصير قواعد أهل السنة والجماعة وتثبيت دعائم منهج السلف الصالح بالحجة البالغة والبرهان الساطع، والرجوع في كل ذلك إلى نصوص الكتاب والسنة وإجماع الأمة وما دل عليه العقل الصريح والفطرة السليمة، الأدلة النصية إلى الكتاب والسنة والإجماع وما دل عليه العقل الصريح والفطرة السليمة. هذا هو منهج السلف، لأن البعض يتهم منهج السلف بأنه بعيد كل البعد عن العمل بالمعقول، ويتهمونهم بأنهم يعني مجموعات من الناس، يتهمونهم بأنهم مجموعات من الناس ينبذون العقل ولا ينظرون إلى العقل أصلا، وإنما هم أصحاب عقول متحجرة، وهذا كذب على علماء السلف. إن وجد هذا في بعض المنتسبين إلى منهج السلف فهذا ليس دليلا على هذه الدعوة، لأنه كما سيجيء حينما نتحدث عن كتاب الفقيه والمتفقه سنرى أن الإمام القطيب البغدادي حينما ألف كتابه المسمى بالفقيه والمتفقه قصد به مجموعتين من الناس، سنتحدث عنهما إن شاء الله تعالى حينما نقرأ الأمر. يقول والرجوع في كل ذلك إلى نصوص الكتاب والسنة وإجماع الأمة وما دل عليه العقل الصريح والفطرة السليمة وما ورد عن الصحابة والتابعين وعدم الالتفاء إلى مناهج المناطق ومسالك الفلاسفة، هذا ضد مذهب من المتكلمين؟ لا، الذين كانوا يأخذون بمناهج المناطق ومسالك الفلاسفة من المتكلمين، واضح. وهو هنا يؤصل لقواعد أهل السنة والجماعة باجتثاث الجذور التي تستمد منها الأصول التي قام عليها منهج المتكلمين. إن القضايا والمطالب التي اشتغلت ابن تيمية بإظهارها وبيانها أو ابن القيم إنما هي قضايا كلية ومطالب أساسية عليها تبنى مسائل كثيرة وفروع عديدة. فمن الأمثلة على ذلك ألف وجوب اتباع الكتاب والسنة اتباعا عاما، وأنه لا تجوز معارضتهما برأي أو عمل أو ذوق، يعني لا يجوز معارضة الكتاب والسنة برأي كما يفعل أصحاب الرأي كالأحناف وغيرهم يأخذون بالرأي، أو عمل كما يفعل بعض المالكية حينما يقدمون عمل أهل المدينة على قبر الواحد. يعني وجد عند المالكية أنهم يقدمون عمل أهل المدينة ما وجد العمل عليه في عصر الإمام مالك بالمخالفة لقبر الواحد، فهذا أمر خطير لأنه فيه يترتب عليه رد لبعض السنة النبوية، رد السنة بماذا؟ أو بعض الأحاديث ردوها بماذا؟ بعمل أهل المدينة. ولذلك شيخ الإسلام له رسالة نفيسة اسمها صحة أصول أهل المدينة، وبين متى نأخذ بالعمل بعمل أهل المدينة، وكل ذلك سيجيء في الأدلة المختلفة فيها إن شاء الله. المهم أنهم لا يقدمون ولا يجوزون أهل السنة أن يعارض النص القرآني أو النبوي برأي كما يفعل الأحناف، أو عمل كما يفعل بعض المالكية، أو ذوق كما يفعل الصوفية، فالصوفية يقدمون الأذواق والمواجيد على السنة، ويقول قائلهم حدثني قلبي عن ربي، ويقول أخذتم علمكم ميتا عن ميت، وأخذنا علمنا عن الحي الذي لا يموت، والعوام والناس اللي على قدام يقول الله يفرح، أخذنا علمنا عن الحي الذي لا يموت، الله واحد يا مصيبة، والعياذ بالله، أخذتم علمكم ميتا عن ميت، أنت بتقول قال البخاري حدثني فلان عن فلان، البخاري ميت وكل رجال السلسلة ميتين، حتى تصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ميت، حتى تصل إلى جبريل عليه السلام عنده يموت، لكن هم يأخذ حدثني قلبي عن إيه؟ عن ربي، أخذنا علمنا عن الحي الذي لا يموت مباشرة، ومن قال حدثني قلبي عن ربي فاعلم أن الذي حدثه هو الشيطان أعاذنا الله وإياه، وبهذا يعني يقضون قضاء مبرما على الشرع الحكيم عن النصوص القرآنية والنبوية. وقالوا لقد خدنا بحرا وقفت الأنبياء بشاطئه، خدنا بحرا وقفت الأنبياء بشاطئه، وقالوا
هؤلاء علماء الرسوم والشريعة، أما علماؤنا فعلماء الحقيقة. وقال أحد العلماء مكذبا إياهم، قالوا الحقيقة الشريعة، ملعون من فتن الخليقة، إن الشريعة في الحقيقة والحقيقة في الشريعة. مش ما الشريعة هي الحقيقة والحقيقة هي الشريعة، مش حاجة اسمها ده عالم شريعة وده عالم إيه حقيقة. معنى ذلك أنك جعلت الشريعة في جانب والحق في جانب آخر، والحق لا يكون إلا معه. قال الله قال رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يقول ولا تجوز معارضتهما برأي أو عمل أو ذوق أو غير ذلك، بل يجب أن يجعل كتاب السنة هما الأصل، فما وافقهما قبل وما خالفهما رد رد، ولا كرامة لأحد طالما سيعارض الكتاب والسنة به. إن الكتاب والسنة وإجماع الأمة أصول معصومة تهدي إلى الحق لا يقع بينها التعارض، وإن القياس الصحيح موافق للنص أيضا. القياس الصحيح، وهناك رسالة نفيسة لشيخ الإسلام في موافقة القياس الصحيح للنصوص، والإمام ابن القيم ذكر هذه الرسالة بجملتها في كتابه العظيم النفيس المسمى بإعلام الموقعين، إعلام الموقعين عن رب العالمين، ذكر فيها هذا حينما كان يرد على الظاهرية الذين ينفون القياس، بين أن القياس الصحيح يوافق النصوص، ولا يوجد قياس صحيح أبدا على مخالفة النص أبدا، مستحيل، لأن القياس هذا ميزان جعله الله ميزانا، وهذا أنزل الله الكتاب بالحق والميزان، فلا بد وأن يتفق القياس الصحيح مع النصوص الشرعية. جيل أن للعلماء في اجتهاداتهم أسبابا وأعذارا، والواجب في المسائل الاجتهادية بيان الحق بالعلم والعدل، شوف الانصاف بالعلم والعدل. دليل أن أحكام الشريعة مشروطة بالقدرة والاستطاعة، إذ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وهذا فيه ردود على قضية القدرة والاستطاعة التي وقع فيها المعتزلة والأشاعرة وخالفوا فيها أهل السنة والجماعة، وهذا كلام المجال لا يتسع لصرده. إلهاء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتم بيان هذا الدين، فالدين كامل والنصوص محيطة بأفعال المكلفين، وأن رسالته صلى الله عليه وسلم عامة للثقلين وهي ضرورية للخلق، عامة للثقلين يعني الإنس والجن. يبقى ده الجانب الأول، تحصيل قواعد أهل السنة والجماعة وتثبيت دعائم منهج السلف الصالح. الجانب الثاني الرد، هذا بناء، جانب بناء، جانب بناء بجسم مذهب الدين، وتوضح وتؤصل وتجذر لمذهب أهل السنة والجماعة. أما الجانب الآخر فهو جانب الدفاع ودفع الصائل. يكون الرد على الباطل وكشف زيته وبيان بطلانه، وذلك بعد الوقوف على مآخذه لدى أهله لمقارعة الحجة بالحجة، لمقارعة الحجة بالحجة، لأن أصل دين الإسلام يقوم على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فالوجه الأول أمر بمعروف، تثبيت منهج السلف، توضح المنهج. ولذلك دائما لما نتكلم في العقائد نشرح عقائد القرآن والسنة من الكتاب والسنة وفهم السلف، نشرح العقيدة ونرد على المخالفين اللي هو النهي عن المنكر كده ولا لا. فكذلك هنا حتى في أصول الفقه قام بجانب الأمر بالمعروف الذي هو تثبيت الدعائم، والجانب الآخر الرد على أهل الباطل وكشف زيف مذهبه. كل ذلك بأدلة المنقول والمعقول مع النصيحة والبيان، فكان هذا الصنيع تصحيحا للخطأ وتقويما للإعوجاج وتوضيحا للحق ودعوة إليه وفضحا للباطل وتحذيرا منه. ومن الأمثلة على ذلك، وهذه الأمور ستأتي بالكتاب ببسط،
مسألة التحسين والتقبيح العقليين وبيان طرفي الانحراف في هذه المسألة. يعني بعض الناس قال إن العقل لا يحسن ولا يقبح بل لا يدرك حسن الأشياء ولا قبحها، وإنما الحسن ما حسنه الله والقبيح ما قبحه الله، والعقل لا يدرك حسن الحسن ولا قبح القبيح. ومن الممكن أن يأمر الله بالكذب وأن ينهى عن الصدق وأن يأمر بالزنا وأن ينهى عن الزواج الشرعي، كل ذلك قالوا به وللأسف فرقة تنتسب إلى أهل السنة ألا وهم الأشاعرة. وعلى النقيض من ذلك منذ طرفي الانحراف جاء المعتزلة فقالوا، ولقد اشتطت الأشاعرة في ردهم على المعتزلة، يعني الأشاعرة اشتطوا في الرد على المعتزلة، يعني كانوا دائما المعتزلة رحيم فينهم يروحوا في الأقصى في أقصى الطرف إفراط وتفريط. فقال المعتزلة إن العقل يحسن ويقبح، العقل يحسن ويقبح بدون شرع، وإنما الحسن ما حسنه العقل والقبيح ما قبحه العقل، حتى إنه فسروا قول الله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، قالوا الرسول اللي هو الايه العقل، فعظموا العقل حتى جعلوه طاغوتا ترد إليه النصوص ولا تحكم عليه النصوص. ولذلك جاء أهل السنة ومن هؤلاء الأماجد العظماء شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، وبينوا موقف أهل السنة والجماعة في قضية التحصيل والتقبيح العقليين، ووضعوا الأمر في نصابه موافقة للمعقول والمنقول، وردوا على المعتزلة إفراطهم في تقديس العقل، وردوا على الأشاعرة تفريطهم في إدراك العقل لقضايا الحسن والقبح في الأشياء. وهذا أمر سيأتي في صلب الكتاب إن شاء الله تعالى. جناية التأويل وخطورته وبيان الصحيح منه والباطل، فنحن لا نرد التأويل كله، لا نرد التأويل كله، وإنما التأويل لفظ مجمل لا بد من فهم قضية التأويل، لأن لفظة التأويل جاءت في القرآن الكريم في قوله تعالى وما أعلم تأويله إلا الله، وجاءت يومئذ تأويله، فالتأويل موجود. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، ويقول الله تعالى على لسان يوسف عليه السلام يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل، ويقول نبئنا بتأويل، فالتأويل لفظ شرعي ولكنه لا بد من توضيحه، لأن هناك معنى اصطلاحي عند المتكلمين ألا وهو إن التأويل بمعنى صرف اللفظ عن ظاهره لوجود قرينة، صرف اللفظ عن ظاهره، فلا بد من توضيح هذه الأمور. فقال جناية التأويل وخطورته وبيان الصحيح منه والباطل، إذن هناك من التأويل تأويل صحيح وهناك من التأويل تأويل باطل، فلا بد من توضيح هذه الأمور. جيب الرد على من زعم أن النصوص تفيد الظن ولا تفيد اليقين، وذكر الأدلة على ذلك، النصوص تفيد الظن ولذلك قدموا المعقولات عليها وقالوا إن العقل دليله دليل عقلي يقيني فيرد إليه النص، وهذا كذب على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم. دال ضرب التعارض بين العقل والنقل وإقامة الأدلة والشواهد على ذلك. ثم يقول إن جهود ابن تيمية وابن القيم وآثارهما الجليلة امتداد لآثار من سبقهم من أئمة أهل السنة والجماعة، فقد استفاد هذان الإمامان من جهود ابن عبد البر والخطيب البغدادي وابن السمعاني ومن قبلهم الإمام الشافعي وغير هؤلاء من الأئمة. يضاف إلى ذلك أن جهود هذين الإمامين تمثل دراسة تقويمية لكتب المتكلمين الأصولية، تقويم، فما كان من حق قبل وما كان من باطل رد وما كان من مجمل وضحوه وبينوه وأزالوا عنه وأماطوا عنه الأذى وجعلوه جعلوا ما معه من حق ما مع المتكلمين من حق استخرجوه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. قال ونقدا لقواعد المتكلمين ومناهجهم وبيانا لما لها وعليها انطلاقا من منهج السلف الصالح. وإذا أردت فالصراع كذلك في باب أصولي علم أصول الفقه هناك صراع سني، صراع سني هام جدا، ولكن للأسف بعض طلبة العلم يظنون أن الكلام في أصول الفقه هذا شغل المتكلمين وأمثالهم، وإنما هناك صراع في داخل علم أصول الفقه لتحقيق علم أصول الفقه السلفي. وأكفي أن تعلموا أن أول من صنف فيه هو الإمام السني العظيم محمد بن إدريس الشافعي رحمة الله عليه. ولذلك يقول ونقدا لقواعد المتكلمين ومناهجهم وبيانا لما لها وعليها انطلاقا من منهج السلف الصالح. إذن هو يعني يعتبر صراع بين أهل السنة والبدعة في داخل هذا العلم، إذن هو جهاد قام به علماء. وإذا أردنا الوقوف على آثار هذين الإمامين في أصول الفقه فإنه من الصعوبة الإحاطة بهذه الآثار على وجه الدقة، ذلك لضخامة تراثهم وسعة امتدادهم من جهة، ومن جهة أخرى فإن تآليفهما ابن تيمية وابن القيم تتصف بالاستطراد والتشعب، فما أن يبتدئ الواحد منهما بموضوع حتى يفرع الكلام على غيره نظرا لسعة علم هؤلاء. الواحد منهم حينما يتطرق لمسألة من المسائل أحيانا يقول لك ويقوم بالرد علي من 60 وجها، مين يعيش علشان يقرأ الرد من 60 وجها ثم بعد ذلك يعود إلى ما كان يتكلم فيه قبل الرد وهكذا. قال فما أن يبتدئ الواحد منهما بموضوع حتى يفرع الكلام على غيره وهذا يجره إلى غيره وهكذا. ولعل صفة الاستطراد عند ابن تيمية أظهر وأقوى منها بالنسبة إلى ابن القيم، وذلك تجدون تصانيف الإمام ابن القيم تصانيف يعني تصنيف رجل قاعد جالس رايق قاعد على مكتبه بيألف، بعكس ابن تيمية تجد الإمام ابن تيمية حينما يصنف هو في وسط المعركة وتسمع قعقعة السلاح وما شاكل ذلك، لأنه كانت كل كتابات الإمام ابن تيمية ردود وكانت فتاوى وكانت إشكالات وكانت مجادلات وكانت مناظرات وهكذا ثم تجون. لكن الإمام ابن القيم كان الأمر فيه شيء من الإيه؟ من التؤدة، ولذلك تجدونه يعني بيكتب كده هو إيه؟ مستريح البال بعكس. ولذلك تجدون أسلوب الإمام ابن القيم ينمق العبارات وله أسلوب عالي في البلاغة، وأحيانا يكتب شعرا بعكس الإمام ابن تيمية يستطيع أن يعني يكتب شعرا ولكن الظروف لا تطاوعه والزمن يعني يبخل عليه بأن يتفرغ لكتابة مثل ما كتبه الإمام ابن القيم كالنونية وغيره. لذا حسن جمع ما لهذين الإمامين من أبحاث أصولية في قائمتين خاصتين، لذلك في آخر الكتاب عمل جدول بالأبحاث الأصولية التي تناولها ابن تيمية والأبحاث الأصولية التي تناولها ابن القيم. واطلعنا في يعني بعد طبع هذه الرسالة على رسالة جمع فيها الباحث في رسالة دكتوراه من الجزائر يعني جمع آثار الإمام ابن القيم الأصولية في مجلدين جمعت، أظنه استعان أيضا بمثل هذا الجدول أو ربما كان هذا الجدول باعثا له على أن يفعل ذلك والله أعلم. يقول وفي هذا المقام يمكن الإشارة إلى كتابين مستقلين في أصول الفقه لهذين الإمامين. الأول كتاب المسودة لآل تيمية، مش لابن تيمية، لآل تيمية، والثاني كتاب إعلام الموقعين لابن القيم، على أن الأخير من هذين الكتابين ليس خاصا في أصول الفقه إلا أن معظم مباحثي تتعلق بالأصول،
فهو كتاب يتحدث عن أسرار الشريعة كذلك وعن أمور لا تجدونها في كتب الأصول، كتاب إعلام الموحدين عن رب العالمين. يقول: أما كتاب المسودة فإنه في الأصل نقول جمع مجد الدين عبد السلام ابن تيمية الحراني، اللي هو مين؟ صاحب المنتقى اللي شرح الإمام الشوكاني في نيل الأوصار، وبنتعرف بشرحه. الإمام عبد السلام ده جد الإمام ابن تيمية، جد شيخ الإسلام تقي الدين أحمد ابن تيمية، وتركها دون أن يبيضها، يعني كتبها مسودة مسودة ولم يبيضها وتوفاه الله. فعلق على بعضها ابنه شهاب الدين عبد الحليم، اللي هو مين؟ والد شيخ الإسلام ابن تيمية، وتركها أيضا مسودة دون أن يبيضها. ثم جاء شيخ الإسلام أحمد بن تيمية اطلع عليها فعلق على بعضها وتركها أيضا مسودة دون أن يبيضها. ثم قيد الله لهذه المسودات أحد تلاميذ شيخ الإسلام ابن تيمية، اللي هو مين؟ أحمد ابن محمد ابن أحمد ابن عبد الغني الحراني الدمشقي الفقيه الحنبلي المسمى بشهاد الدين أبو العباس. هذا قام بجمعها وترتيبها، فجمعها ورتبها وبيضها وميز بعضها عن بعض. فما كان بشيخه قال في قال شيخنا، لما يقول في الكتاب المسودة قال شيخنا فاعلم أنه لشيخ الإسلام. وما كان لوالد شيخه قال في قال والد شيخنا. وما كان لصاحب الأصل اللي هو الجد نجد الدين تركه مهملا، يعني ما يذكرش اسمه، فتعرف انت ان الكلام ده كلام مين؟ كلام الامام عبد السلام اللي هو جد شيخ الاسلام رحمه الله عليه. قال: والكتاب ضم جمله من النقول عن ائمه الحنابله الاصوليين، وهذا هو الغالب فيه، لذا فهو مجمع لكثير من اقوال الحنابله. يعني هذا الكتاب مظنه لوجود اقوال جمع من الحنابله في اصول الفقه، ومرجع لتحرير مذهب الإمام أحمد في عدد من المسائل الأصولية. والكتاب بحاجة إلى تنقيح وتهذيب لوجود تكرار في بعض مباحثه وإلى ترتيب، وقد فعل بالفعل، وقام أحد الباحثين في السعودية بعمل رسالة دكتوراه في تحقيق كتاب المسودة لآل تيمية بعد أن كان هذا الكتاب مطبوعا في مصر قديما، وقام بطبعه العلامة الشيخ محمد محي الدين عبد الحميد رحمة الله عليه. وهذا الرجل يعني علم من الأعلام، كثر تحقيقاته وشروحه اللغوية وغير اللغوية على المتون والكتب رحمة الله عليه. وهو أيضا يعني هناك علاقة نسب مصاهرة بينه وبين آل شاكر رحمة الله عليهم جميعا. يقول: والكتاب بحاجة إلى تنقيح وتهذيب لوجود تكرار في بعض مباحثه وإلى ترتيب، إذ هو عبارة عن مسائل وفصول لا يجمعها باب ولا يضمها عنوان. فالكتاب إذن يحتاج إلى فهرسة دقيقة، إضافة إلى أن الكتاب لا يطمئن إليه في نسبة ما فيه إلى مؤلفيه، إذ تركوه دون تحرير ولا تحقيق فهو مسودة. وهذا الكلام يعني في النفس منه شيء، طالما كتبوه وأثر عنهم هذا الكلام فلما لا ينسب إليهم طالما جاء عن طريق موثوق فيه. أما كتاب إعلام الموقعين، أما كتاب إعلام الموقعين فقد ذكر فيه ابن القيم مباحث أصولية مهمة أفاض الكلام عليها، فمن هذه المباحث القياس والاستصحاب والتقليد والزيادة على النص، قول الصحابي الفتوى، دلالة الألفاظ على الظاهر، سد الذرائع وتحريم الحيل. ليس في الشريعة ما يخالف القياس. وطبعا كل عنوان من هذه العناوين أمامك طريق طويل عند ابن القيم لتحرير هذه الأمور والمسائل، بحيث إنك تخرج من كل بحث من هذه الأبحاث وتجد نفسك ما قرأت في كتاب قبل هذا الكتاب. حينما تتعرض لما كتبه ابن القيم تخرج وأنت الذي قرأت واطلعت على هذه الأمور في كتب الأصول، فتخرج من الكتاب كأنك تطالع لأول مرة هذا السيد الهادر من العلوم النافعة والحكمة العظيمة التي أوتيها رحمة الله عليه. وهناك مباحث أخرى نفيسة ازدان بها هذا الكتاب، فمن ذلك ذكر أئمة الفتيا من الصحابة والتابعين ومن بعدهم، شرح خطاب عمر رضي الله عنه في القضاء، شرح خطاب عمر رضي الله عنه في القضاء، حتى إن البعض قالوا أو ظن أن الكتاب كتاب أعلام الموقعين أو أعلام الموقعين يجوز النطق بالوضع الهمزة فوق أو تحت، إعلام أو أعلام الموقعين عن رب العالمين، لأن لو قلنا أعلام جمع علم، جمع علم أعلام الموقعين عن رب، لأنك حينما تفتي فأنت توقع عن رب العالمين، أعلام الأعلام جمع علم، ومن الممكن أن يكون إعلام، إعلام الموقعين نعلمهم بأنهم يوقعون عن رب العالمين، فلا بد وأن يتحروا وأن يدققوا وأن يتقوا الله عز وجل وما ذلك وما شاكل ذلك، يعني يعلمهم. قال بعض أهل العلم إن هذا الكتاب شرح لخطاب عمر. أنواع الرأي المحمود والمذموم، مسائل في الطلاق والأيمان، فتاوى النبي صلى الله عليه وسلم في العقيدة وفي الأبواب الفقهية، ولقد استخرجها مؤلف ظريف، استخرجها بهذا المسمى وسماها فتاوى الرسول صلى الله عليه وسلم، فتاوى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وطبعت هكذا بهذا المسمى. وكان بعض الناس يظنون مؤلف خاص لابن القيم بهذا الاسم. أمثلة على الحيل المباحة والباطلة، أمثلة على رد المحكم بالمتشابه، أمثلة على رد السنن بظاهر القرآن. وقد امتاز هذا الكتاب بكثرة الأمثلة الفقهية على عدد من المسائل الأصولية، وامتاز أيضا ببيان حكمة التشريع ومقاصد الشريعة، ولذلك هذا الكتاب يعد صنوا لكتاب الموافقات للإمام الشاطبي، إضافة إلى حسن البيان وجمال الأسلوب، كما أن الكتاب جامع لكثير من الأحاديث النبوية والآثار المروية عن الصحابة والتابعين، وفي نقول مطولة مهمة عن بعض الأئمة، فهو ذلك غاية في منهج أهل السنة والجماعة، وعمدة في بيان طريقة السلف. والكتاب يحتاج إلى تخريج آثاره وفهرسة مباحثه ومطالبه، وحقيق بدراسة تبرز محاسنه وتفصح عن منهج مؤلفه ومقابله فيه ومقاصده منه. وقام بذلك كله الشيخ مشهور تلميذ الشيخ الألباني، فقام بطبع الكتاب وبتنفيذ هذه الوصية التي وصى بها المؤلف أحد أهل العلم بأن يقوم وينتدب لهذه المهمة الشريفة. قال وفي هذه المرحلة أيضا ظهرت لغاية دلوقتي كل ما تقريبا هو بيقول شيء تم عمله، واخدين بالكم ولا لا؟ في أشياء تم عملها بعد تصنيف الكتاب. وفي هذه المرحلة أيضا ظهرت لبعض المرحلة التي هي المرحلة الثالثة التي نتكلم فيها، وفي هذه المرحلة أيضا ظهرت لبعض علماء أهل السنة مؤلفات أصولية، إلا أنها على وجه العموم تأثرت بمنهج المتكلمين جملة، مش على التفصيل في الجملة، وهذا التأثر يختلف من كتاب إلى آخر. كتب لبعض أهل السنة تأثرت بمنهج المتكلمين على العموم أو جملة، وهذا التأثر يختلف من كتاب إلى آخر. وفي المقابل فقد حافظت هذه المؤلفات في الجملة على منهج السلف، وهذه المحافظة أيضا تختلف من كتاب إلى آخر. ولعل مدى التأثر بمنهج المتكلمين ومقدار المحافظة على منهج السلف في هذه المؤلفات يظهر بنا سيأتي بيانه فيما يتعلق بالكلام على كتاب الروضة لابن قدامة. الإمام ابن قدامة العلم السلفي، الإمام من أئمة أهل السنة، ألف كتابا سماه روضة الناظر وجنة المناظر. هذا الكتاب أخذ معظمه من كتاب المستصفى للغزالي كما سيجيء إن شاء الله تعالى. وكتاب شرح الكوكب المنير للفتوحي، فمن هذه المؤلفات واحد قواعد الأصول ومعاقد الأصول للإمام صفي الدين عبد المؤمن الحنبلي المتوفى سنة 39 و72. المختصر في أصول الفقه، هذا مختصر لما سبق للكتاب اللي فوق، يعني كتاب قواعد الأصول اختصره الإمام علاء الدين ابن اللحام البعلي الحنبلي المتوفى سنة 380. نعم نعم.
في أصول الفقه ما بتكلم مختص.
سقط عندي. طبعا. عندك وذكر كم كتاب؟ 6 ولا 7؟
8.
عندنا 6. الكتاب الثاني أصول الفقه للإمام شمس الدين محمد بن مفلح المقدسي المتوفى سنة 63 و700. الثالث المختصر في أصول الفقه، اختصر ما سبق طبعا، للإمام علاء الدين بن اللحان البعلي الحنبلي المتوفى سنة 83. الرابع شرح مختصر ابن اللحان في أصول الفقه، المختصر الثالث ده شرحه الإمام تقي الدين أبو بكر ابن زيد الجراعي الحنبلي المتوفى سنة 83. الخامس تحرير المنقول وتهذيب علم الأصول للإمام علاء الدين علي بن سليمان المرداوي الحنبلي المتوفى سنة 85. السادس التحرير شرح التحرير له ايضا وهو مرفوع. السابع مختصر التحرير للامام تقي الدين محمد بن احمد ابن النجار الفتوحي الحنبلي المتوفى سنة 72 و900. الثامن شرح مختصر التحرير المشتهر بشرح الكوكب المنير. مختصر التحرير هو الكوكب المنير، يعني مختصر التحرير هو الكوكب المنير. الإمام ابن النجار اختصر التحرير، عمل كتاب كان في كتاب اسمه التحرير شرح التحرير، هو اختصر التحرير ثم شرح مختصر التحرير المشتهر بشرح الكوكب المنير له ايضا. وهذه الكتب بعضها مرفوع وبعضها غير مرفوع. ثم يقول: والملاحظ على هذه الكتب أن جميعها لعلماء حنبليين، وأن بعضها شرح لبعض، فمختصر ابن اللحام شرحه الجراعي، والتحرير للمرداوي اختصره الفتوحي ثم شرح المختصر، وأن آخرها وقتا وأكبرها حجما كتاب شرح الكوكب المنير. لذا فقد اجتمعت هذه الكتب في هذا الكتاب وعادت إليه، فأمكن بهذا الاعتبار أن يجعل ختاما لهذه المرحلة، ولذلك حسن إفراد هذا الكتاب بالدراسة كما سيأتي لاحقا إن شاء الله. يعني لماذا اختار شرح الكوكب المنير؟ لماذا اختاره؟ اختاره لأنه في نظره إيه؟ الذي اجتمعت فيه هذه الكتب. وبذلك يسدل الستار على هذه المرحلة الزمنية والتي قصر الكلام فيها على الإمامين الجليلين ابن تيمية وابن القيم وعلى بعض علماء الحنابلة، لأنه لا يستطيع أحد الآن يقوم بدراسة مفصلة لفترة زمنية. وخلاصة القول أن هذه المرحلة تميزت بجهد علمي جليل قام على ركيزتين: الأولى إيضاح وإبراز القواعد الأصولية على منهج السلف الصالح التي سميناه الأمر بالمعروف، الثانية توجيه النقد وتصحيح الخلل لدى المتكلمين في قواعدهم الأصولية. وقد تم هذا الجهد المشهور على يد الإمام ابن تيمية ومن بعده ابن القيم، وقد بنى هذان الإمامان ذلكم الجهد على تلكم الثروة العلمية، على تلكم الثروة العلمية التي تركها للأمة الإمام الشافعي ومن صار على نهجه من بعده. ويضاف إلى ذلك ظهور مؤلفات لبعض علماء الحنابلة كابن اللحام والمرداوي والفتوحي، وكأن هذه المؤلفات امتداد لكتاب الروضة لابن قدامة الذي كان نقلة جديدة ظهر فيها بوضوح التأثر بمنهج المتكلمين، إلا أن المؤلفات في هذه المرحلة استجابت ولا شك واستفادت ولا ريب من جهود ابن تيمية وابن القيم، فظهر تأثر هذه المؤلفات مع التفاوت في ذلك، التفاوت في التأثر يعني، ظهر التأثر مع التفاوت بما قرر هذان الإمامان وبيناه جليا واضح. هذه المراحل التي مرت بها المسيرة المباركة لأهل السنة والجماعة في أصول الفقه، وقد ظهرت بعد ذلك مؤلفات أخرى لبعض أئمة أهل السنة، إلا أن هذه المؤلفات ترجع في الجملة إلى المراحل التي سبقتها. فمن هذه المؤلفات المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل للشيخ عبد القادر بن بدران الدومي الدمشقي المتوفى سنة 46 و300 و1000، نعم، نزهة الخاطر العاطر، نزهة الخاطر العاطري، شرح كتاب روضة الناظر وجنة المناظر، له أيضا ابن بدران صاحب المدخل له حاشية وشرح على كتاب الروضة للإمام ابن قدامة، وطبع مع يعني طبع الكتابان في المكتبة السلفية في مصر هنا، يعني طبع في المكتبة السلفية في مصر، ثم بعد ذلك طبع حديثا، وآخر الطبعات التي اطلعت عليها وعليها الشرحان معا بتحقيق الدكتور سعد الشاذلي. ثلاثة، رسالة لطيفة في أصول الفقه للشيخ عبد الرحمن بن ناصر الدين السعدي المتوفى سنة 76 و300 و1000، وهذا الكتاب أو الرسالة التي قمت بشرحها في دورة شبرة أو شبرة الصواب. أربعة، وسيلة الحصول إلى مهمات الحصول للشيخ حافظ ابن أحمد الحكمي المتوفى سنة 77 و300 و1000. عارفين الشيخ حافظ الحكمي صاحب كتاب إيه؟ معارف القبول. معلومة يعني علمتها مؤخرا، الشيخ حافظ الحكمي حضر على الشيخ عبد الرزاق عفيفي، فيعد الشيخ عبد الرزاق عفيفي من أساتذة وشيوخ الشيخ حافظ الحكمي، لأن كثيرا من الناس يظنون أن الشيخ حافظ الحكمي من السلف القدماء، هو تتلمذ على الشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمة الله عليهما. خمسة، مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر، على روضة الناظر للشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمة الله عليه المتوفى سنة 93 و300 و1000. المطلب الثاني، دراسة مستقلة للكتب الأربعة، الرسالة والفقيه والمتفقه وروضة الناظر وشرح الكوكب المنير. أولا كتاب الرسالة، تعبت ولا احنا بنسخن للدورة؟ أولا كتاب الرسالة للإمام الشافعي المتوفى سنة 204 يعني. هذا كتاب الرسالة للشافعي، وكفى الشافعي مدحا أنه الشافعي، وكفى الرسالة تقريرا أنها تأليف الشافعي. التكملة بقى، وكفاني فخرا أنني أقوم بتحقيق كتاب الرسالة للشافعي. ده كلام من العلامة الشيخ أحمد شاكر رحمه الله، قدم مقدمته بهذه الافتتاحية التي نقلها المؤلف عنه. ألف، أصل الكتاب، ألف الشافعي كتاب الرسالة مرتين، ولذلك يعده العلماء في فهرس مؤلفاته، يعده العلماء في فهرس مؤلفاته، يعد الرسالة في الفهرس كتابين، الرسالة القديمة والرسالة الجديدة، كتابين مش كتاب واحد. أما الرسالة القديمة فالظاهر أنه ألفها في بغداد، إذ كتب إليه عبد الرحمن ابن مهدي، وعبد الرحمن ابن مهدي العلم الكبير الإمام العظيم إمام من أئمة أهل السنة، كتب إلى الإمام الشافعي وهو شاب أن يضع له كتابا يذكر فيه شرائط الاستدلال بالقرآن والسنة والإجماع والقياس، وبيان الناسخ والمنسوخ ومراتب العموم والخصوص. فوضع الشافعي له كتاب الرسالة وأرسله إليه، ولذلك سمي بالرسالة لأنه رسالة من الإمام الشافعي للإمام عبد الرحمن بن مهدي، لأنه لم يسميه كتابا. فلما قرأها عبد الرحمن بن مهدي قال: ما ظننت أن الله تعالى خلق مثل هذا الرجل. شوف العلماء لما يعرف بعضهم قدر بعض. ثم قال عبد الرحمن: ما أصلي صلاة إلا وأدعو للشافعي فيها. بعد تأليفي لهذا الكتاب لا يصلي صلاة إلا ويدعو للشافعي فيها. قال الفخر الرازي: هل نحن نفعل هذا؟ من منا يذكر أهل العلم في صلاته فيدعو لهم؟ من؟ سبحان الله. قال الفخر الرازي: ولما خرج الشافعي إلى مصر أعاد تصنيف كتاب الرسالة، وفي كل واحد منهما علم كثير. ده كلام الرازي. وقال الشيخ أحمد شاكر في تقديمه لكتاب الرسالة: وأيا ما كان فقد ذهبت الرسالة القديمة، وليست في أيدي الناس الآن إلا الرسالة الجديدة وهي هذا الكتاب. واخدين بالكم؟ يعني الكتاب الذي بين أيدي الناس هو الرسالة الإيه؟ الجديدة. أما الرسالة القديمة فلم يعني يطلع عليها أحدا، وإنما ضاعت مع الكتب التي ضاعت. مميزات الكتاب: واحد، أن كتاب الرسالة أول كتاب صنف في أصول الفقه. قال الفخر الرازي: اتفق الناس على أن أول من صنف في هذا العلم هو الشافعي، وهو الذي رتب أبوابه وميز بعض أقسامه عن بعض وشرح مراتبه في الضعف والقوة. وقال أيضا الرازي: والناس وإن أطمضوا بعد ذلك في علم أصول الفقه إلا أنهم كلهم عيال على الشافعي فيه. عيال يعني عالة على الشافعي فيه، لأنه هو الذي فتح هذا الباب واستبقوا لمن سبق. ثم نقول بكلام الرازي: إن الإنسان الذي يكون واضعا لعلم من العلوم ابتداء لو وقعت له فيه هفوة أو ذلة كانت مغفورة له، كيف وقد قال الله تعالى: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وذلك يدل على أن كل ما كان من عند الخلق فإنه لا ينفك عن الاختلاف والتناقض، والفاضل بل عدت سقطاته. لأن بعض الناس يقول كتاب شايف في خطأ، طب موارد، أي إنسان من الممكن أن يقبل؟ لابد وأن يخطئ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل ابن آدم خطاء. اثنين، أن الشافعي حرم كتاب الرسالة تحريرا، إذ أنه أعاد تصنيفه كما قال الشيخ أحمد شاكر. والظاهر عندي أيضا أنه أعاد تأليف كتاب الرسالة، ده كلام الشيخ شاكر يقول في مقدمة الكتاب، والظاهر عندي أيضا أنه أعاد تأليف كتاب الرسالة بعد تأليف أكثر كتبه التي في الأم، معنى ذلك أن الأم ليس كتابا واحدا وإنما هو اجتمع فيه كتب عديدة كما ذكرنا قبل ذلك، اختلاف الحديث وجماع العلم والرسالة وغيره. لأنه يشير كثيرا في الرسالة إلى مواضع مما كتب هناك. وقال الشافعي، وهذا الكلام من الرسالة بالنص، اسمع حتى تعرف قيمة علمائنا، حتى تعرف قيمة علمائنا وورعهم وتقواهم وخوفهم من رب العالمين. شوف الشافعي بيقول، يقول: كل حديث كتبته منقطعا فقد سمعته متصلا. طب لما انت سمعته متصلا كيف ترويه في كتابك منقطعا، مع ان الحديث الاتصال شرط من شروط الايه؟ الصحة. فكونك ترويه منقطعا، لماذا ترويه منقطعا؟ شوف الخوف من ربنا. يقول: وكل حديث كتبته منقطعا فقد سمعته متصلا او مشهورا عما روي عنه بنقل عامة من اهل العلم يعرفونه عن عامة، يعني مشهور عامة عن عامة،
ولكني كرهت وضع حديث لا اتقنه حفظا، لانه كان بيكتب من ايه؟ من الذاكره والكتب مش معاه. قال ولكني كرهت وضع حديث لا اتقنه حفظا، وغاب عني بعض كتبي، وتحققت بما يعرفه اهل العلم مما حفظته، فاختصرت خوف طول الكتاب، فاتيت ببعض ما فيه الكفايه دون تقص العلم في كل مره. يعني الرجل قال روى الخبر منقطعا حتى لا يروى عنه، ويقال قال الشافعي حدثني فلان، لعله يكون في لفظه من الالفاظ قد قالها من عنده بمعناها، فيكون قد حتى يتحقق الناس ولا يظنون هذه الالفاظ من الفاظ النبي صلى الله عليه وسلم كلها، فلا بد من التحقيق، فيروي الحديث منقطعا. شفت العله؟ شوف الخوف، مع انه يروي الحديث ايه؟ متصلا، علشان ما تاخدش بالحديث من عنده بس، وانما تبدا ايه؟ تنظر بالاصول التي ايه؟ حررت وحققت. شوف الخوف من رب العالمين، مع انه على مذهب البخاري وغيره يجوز للشافعي ان يروي بالايه؟ بالمعنى، لان الشافعي كان اماما في اللغه، مش امام كمان في اللغه من العلم الذين تعلموها، وانما الامام الشافعي كان من اهل اللغه المطبوعين، ولذلك يقول علماء اللغه او بعضهم الشافعي لا يتعلم عليه او لا يؤخذ عليه اللغه، بل يؤخذ عنه اللغه. في فرق بين الاثنين، في فرق بين انك تاخذ على يعني مما تعلمه او مما يرويه، وفي فرق بين انك تاخذ من ايه؟ عنه، لا يؤخذ عليه اللغه وانما تؤخذ عنه اللغه كما قال ثعلب وغيره. قال فيؤخذ من هذا الكلام ان الشافعيه لم يثبت في هذا الكتاب من الاحاديث الا ما اتقن حفظه وتحقق من ثبوته، وانه يكتب من حفظه اذ لم تكن كتبه كلها معه، وانه اراد الاختصار وعدم التطويل ولم يقصد الاستقصاء. ثلاثه، ان كتاب الرساله كتاب حديث وروايه، فقد ذكر الشافعي فيه عددا كبيرا من الاحاديث باسانيدها المقتصره، وتكلم فيه على مسائل مهمه في علوم الحديث، بل قيل ان كتاب الرساله اول كتاب الف في اصول الحديث ايضا. يعني قال البعض ان كتاب الرساله هو اول كتاب الف في اصول الحديث ايضا. اربعه، ان كتاب الرساله كتاب فقه واحكام، فقد تكلم الشافعي على ايات كثيره من كتاب الله مفسرا ومستنبطا، كما انه عزز القواعد الاصوليه بعدد كبير من الفروع الفقهيه من شتى ابواب الفقه. خمسه، ان كتاب الرساله كتاب ادب ولغه، ذلك ان الشافعي لم تدخل على لسانه لكنه، ولم تحفظ عليه لحنه او سقطة، فكلامه لغة يحتج بها، يعني لغته وكلامه لغة يحتج بها. ستة، ان الشافعي رتب كتابه في الغالب على طريقة المحاورة والسؤال والجواب، وذلك مثل قال لي قائل فما حجتكم في القياس وتركه، فقلت له قال قلت، واحيانا يأتي بالكلام على صيغة الاعتراض، وذلك مثل فإن قال قائل قلنا، فإن قيل قيل له، ولا شك أن ذلك أدعى للانتباه وأقوى في البيان، أسلوب عام في الحوار. جيم، مصادر الكتاب، من خلال النظر في كتاب الرسالة يمكن الوقوف على مصادر الإمام الشافعي التي استقى منها نافذة الكتاب، وذلك على النحو الآتي: واحد، الآيات القرآنية الكريمة. اثنان الأحاديث النبوية الشريفة. ثلاثة، عمل الصحابة. أربعة، أقوال التابعين. خمسة، إجماع أهل العلم. ستة، لغة العرب. سبعة، أقوال بعض أهل العلم. دال، موضوعات الكتاب وترتيبها. اشتمل كتاب الرسالة على علوم عدة، ففيه المسائل الفقهية والأحكام الشرعية والقضايا الحديثية والفوائد اللغوية، وفيه أيضا الموضوعات الأصولية، وهي التي كان لها الحظ الأكبر من هذا الكتاب، بل إن أصول الفقه هو المقصود من تأليفه، المقصود الأول من التأليف هو الأصول، وما عداه فإنما يذكر تبعا له. ويمكن ترتيب الموضوعات الأصولية في كتاب الرسالة على النحو الآتي: واحد، حجية السنة عموما وحجية خبر الواحد خصوصا. هناك حجية للسنة على العموم وحجية لخبر الواحد على التخصيص. اثنان، الإخبار العلم، الإجماع القياس قول الصحابي بالاستحسان. ثلاثة، بيان منزلة السنة من الكتاب ومنزلة الإجماع والقياس. أربعة، الناسخ والمنسوخ. خمسة، صفة النهج. ستة، المجمل والمبين والعام والخاص. سبعة، الاجتهاد. ثمانية، ما يجوز من الاختلاف وما لا يجوز. تسعة، الأحاديث التي ظاهرها التعارض ووجه التوفيق بينها، يعني العلل في الأحاديث. كل ذلك احتواه الكتاب الذي صنف وسمي بالرسالة. هذا مجمل الموضوعات الأصولية في كتاب الرسالة. والملاحظ أن الإمام الشافعي لم يذكر بهذا الترتيب، ويمكن معرفة ترتيب الشافعي لهذه الموضوعات بالرجوع إلى كتاب الرسالة. ثانيا، كتاب الفقيه والمتفقه للإمام الحافظ الخطيب البغدادي المتوفى سنة 63. ألف، سبب تأليف الكتاب. صنف الخطيب هذا الكتاب، اسمع بقى، الكتاب ده صنف لطائفتين من الناس، مهم جدا انك تعرف. كما نقول ان بعض الذين ينتسبون الى السلفية في هذا الزمان للأسف يسيئون الى السلفية، كذلك هناك بعض الناس ينتسبون الى الحديث وكانوا يسيئون لأهل الحديث. خذ بالك، فانظر كتب الإمام الخطيب البغدادي كتابه الفقيه والمتفقه، وسماه الفقيه حتى يحرصوا على الفقه، لأنهم كانوا بعضهم كانوا يعني للأسف يهجرون الفقه والتفقه، يحفظون أحاديث فقط ولكنهم كانوا لا يتفقهون. فألف كتابه من أجل هذا وجعله كتاب أصول الفقه. فيقول: صنف الخطيب هذا الكتاب نصيحة لطائفتين، لأهل الحديث ولأهل الرأي، لأن أهل الرأي تركوا العمل بالسنة وأهل الحديث تركوا التفقه. وطبعا لما نقول أهل الحديث لا نقصد أهل الحديث كلهم، وإنما بعض المنتسبين، كما يقال في هذا الزمان السلفيون بيعملوا والسلفيون راحوا والسلفيون خربوا البلد. من ينتسب إلى السلفية؟ منهم من ينتسب إليها بحق، ومنهم أهو اسمه سلفي وخبر، وكل واحد بقى ملتحي بقى سلفي. أي واحد يقول أنا سلفي بقى سلفي. لكن السلفية دعوة لابد من إيه؟ من أن والدعاوى إن لم تقيموا عليها بينات فأبناؤها إيه؟ أدعياء. لازم أي دعوة تأتي على هذه الدعوة بإيه؟ بالبينة. قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. فقال: صنف هذا الكتاب نصيحة لطائفتين، لأهل الحديث ولأهل الوحي. اسمع، ذلك أن أكثر كتبة الحديث، كتبة الحديث المنتسبين لأهل الحديث، والناس يقولوا عليه موضوع بتوع الحديث مع أنهم كتبة، ذلك أن أكثر كتبة الحديث في زمانه ابتعدوا عن معرفة فقه ما كتبوه وفهم معنى ما دونوه. يبقى الواحد حافظ زي ما قيل فلان حفظ البخاري، قالوا الحمد لله زادت نسخة في البلد، نسخة ما أكثر النسخ. القضية مش قضية تحفظ، القضية قضية إيه؟ تفهم وتعمل بما تفهم. ولذلك كان الصحابة يحفظون العشر آيات فيعرفون معاني هذه الآيات ثم يعملون بها، فتعلمنا العلم والعمل معا. شوف الكتاب ألف، كتاب الفقيه والمتفقه، من أجل هذا. قال: ذلك أن أكثر كتب في الحديث في زمانه ابتعدوا عن معرفة فقه ما كتبوه وفهم معنى ما دونوا، ومنعوا أنفسهم عن محاضرة الفقهاء، وذموا مستعمل القياس من العلماء، وذلك لما سمعوه من الأحاديث التي تعلق بها أهل الظاهر في ذم الرأي والنهي عنه والتحذير منه. سمعوا أحاديث بتذم الرأي والنهي عن الرأي فأخذوها على عمومها، فلم يفرقوا، بيقول الخطيب البغدادي، فلم يميزوا بين محمود الرأي ومذمومه، إن الرأي في محمود وفي إيه؟ مذموم، بل سبق إلى نفوسهم أنه محظور على عمومه، ثم قلدوا مستعمل الرأي في نوازله. طب لما تحصل لهم مصيبة ما يعملوا إيه؟ ما عندوش فقه، فيقلد
الفقهاء في النوازل. فشوف بص بيقول ايه، ثم قلدوا مستعمل الرأي في نوازلهم وعولوا فيها على أقوالهم ومذاهبهم، فنقضوا بذلك ما أحلوا واستحلوا ما حرموا. واخدين بالك؟ وحق لمن كانت حاله هذه أن يطلق فيه القول الفظيع ويشنع عليه بضروب التشنيع. ده كلام الخطيب البغدادي في مقدمة الكتاب. فهذا طعم أهل الرأي والمتكلمين في أهل الحديث. لما المتكلمين لما كانوا يسخروا من أهل الحديث، ولما كان أهل الرأي يسخرون من أهل الحديث، هم لا يسخرون من أهل الحديث اللي هم أهل الحديث، وإنما يسخرون من من؟ من المنتسبين ظهورا إلى أهل الحديث. أعرفتم كيف مثلت الأمر بأهل زماننا؟ نعم. يقول أما أهل الرأي فجل ما يحتجون به من الأخبار واهية الأصل ضعيفة عند العلماء بالنقل، فأظهر أهل الحديث فسادها. يعني أهل الرأي مستدلوا بأحاديث غير صحيحة، فأظهر لهم أهل الحديث فسادها وأنها لا تصح، فشق عليهم إنكاره إياه، وهم قد جعلوها عمدتهم واتخذوها عمدتهم، وكان فيها أكثر النصرة في مذاهبهم للأحاديث الضعيفة. فغير مستنكر لذلك أن يطعن أهل الرأي على أهل الحديث وأن يرفضوا نصيحتهم. لماذا؟ لأنهم قد هدموا ما شيدوه وأبطلوا ما راموه وقصدوه. وبعد أن ذكر هذا الواقع الأليم قال الخطيب البغدادي: فقد ذكرت السبب الموجب لتنافي هذين الفريقين وتباعد ما بين هاتين الطائفتين، ورسمت في هذا الكتاب لصاحب الحديث خاصة ولغيره عامة ما أقوله نصيحة مني له وغيرة عليه. غيرة عليه لأنه ينتسب للحديث، فهو ينصحه غيرة عليه ونصيحة له وخوفا على به. موضوعات الكتاب وتركيبها بالنسبة للمسائل الأصولية، فقد رتبها الخطيب في كتابه هذا على الترتيب المعروف عند الأصوليين. تذكر أولا باختصار شديد أقسام الحكم الشرعي بعكس المتكلمين يفيضون في الكلام عن قضية الحكم الشرعي. هو تكلم باختصار شديد عن أقسام الحكم الشرعي، ثم فصل القول في الأصول الأربعة: الكتاب والسنة والإجماع والقياس ثلاثة. وعند كلامي على الكتاب والسنة ذكر طرق الاستنباط ودلالات الألفاظ والناسخ والمنسوخ لكونها خاصة بهما. يعني لما اتكلم على الكتاب والسنة انظر ذكر طرق الاستنباط وذكر دلالات الألفاظ وذكر الناسخ والمنسوخ. لماذا؟ لكون هذه الأمور خاصة بالكتاب والسنة. فذكر الحقيقة والمجاز والعام والخاص والمجمل والمبين والناسخ والمنسوخ أربعة. وعند كلامي على الإجماع ذكر قول الواحد من الصحابة بعد ذكره لوجوب اتباع ما عليه الصحابة من إجماع وخلاف. إذا بعد أن تكلم عن وجوب اتباع ما عليه الصحابة من إجماع وذكر خلافه، تكلم على ما حكم قول الواحد من الصحابة عند، لأن هذه الأمور تختص بالإيه؟ بالإجماع. خمسة. ثم تكلم على استصحاب الحال، دليل الاستصحاب تكلم عنه. ستة. ثم ذكر ترتيب استعمال الأدلة واستخراجها، ترتيب استعمال الأدلة وطريقة استخدام الاستخراج الأدلة. ثم تكلم على الاجتهاد والتقليد والفتوى، وكان قد افتتح كتابه بالكلام على التفقه في الدين، ثم بالكلام على المسائل الأصولية على الترتيب السابق، ثم ختم الكتاب بذكر أخلاق الفقيه وآدابه. فالكتاب إذا له موضوعان رئيسان: أدب التفقه وأصول الفقه. يبقى آداب التفقه وأصول الجمع بين الايه الأمرين. مميزات الكتاب، وبها نختم إن شاء الله، هي وتقويم الكتاب. واحد، خصص المؤلف ما يقارب ثلث الكتاب للكلام على فضل الفقه والتفقه في الدين وأخلاق الفقيه وآدابه من الصفحة ولا اثنين، ثلث الكتاب اللي هو مجلدين. اثنان، نقل المؤلف في كثير من المسائل الأصولية أقوال الإمام الشافعي واقتفى آراءه، طبعا لأنه إمام من أئمة أهل السنة. ثلاثة، استشهد المؤلف بالكثير من الآيات والأحاديث والآثار المروية بالإسناد عن الصحابة والتابعين والأئمة في تثبيت القواعد الأصولية، وهذا أمر لا تجدونه في كتب الأصول التي صنفت على أساليب المتكلمين. كتاب وسنة وأحاديث وآثار مروية بالأسانيد عن الصحابة والتابعين لكي يثبت القواعد الأصولية والاحتجاج بالأدلة الشرعية، وهذه المزية عزيزة الوجود في الكتب الأصولية. أربعة، ساق المؤلف بأسانيده ما استشهد به من أحاديث وآثار في الغالب، وهذا الصنيع يسهل مهمة التحري لمن أراد ذلك اللي هو دراسة الإسناد. خمسة، حرر المؤلف كثيرا من المسائل الأصولية وأدلى فيها برأيه، وكثيرا ما يذكر الرأي المخالف وأدلته ويجيب عنها. ستة، اعتنى المؤلف بالتعريفات والتقاسيم في بداية كل باب، فبذلك يمكن أن يسمى كتاب الفقيه والمتفقه بأصول فقه المحدثين خاصة، وأن المؤلف كما سبق بيان أراد بتأليف هذا الكتاب التقريب بين المحدثين والفقهاء والرفع من قيمة الفقه وشأن الفقهاء، وفي الوقت نفسه الإرشاد إلى أهمية معرفة الحديث وشرف أهله. تقويم الكتاب، يحتاج كتاب الفقيه والمتفقه إلى عناية من الأوجه الآتية: أولا، تحقيق ودراسة الأسانيد الواردة للحكم على الأحاديث والآثار التي احتج بها. ثانيا، وطبعا بيتكلم عن النسخة التي قام عليها الشيخ إسماعيل الأنصاري حينما حققها الشيخ إسماعيل الأنصاري، لكن في نسخة جديدة اللي هي بعناية عادل العزازي، ولكن أنا أرى أنها ما أتت بكل ما طلب منه، يعني هنا قال أشياء في حاجة إليها لتقويم الكتاب. أرى أن طبع العزازي يعني ما أتت على الأمور المطلوبة، بل الكتاب في حاجة إلى عناية جديدة وتحقيق جديد بأسلوب جديد بأسلوب أجود مما قام به عادل العزازي، وإن كان عمله فيه يعني تعب فيه وقام بتخريج الأسانيد واحتفى بها واهتم بتخريج الأسانيد، إلا أن الكتاب في حاجة إلى إعادة نظر. ثانيا، إبراز المسائل بعناوين واضحة، فإن المؤلف يتكلم على مسائل الباب الواحد ولا يفصل بين المسألة والأخرى بفاصل يفيد الانتهاء أو الانتقال. ثالثا، إخراج الكتاب بطبعة جديدة حسنة التنسيق جميلة الصف يعتنى فيها بعلامات الترقيم وسلامة الإملاء. أما الطبعة الحالية اللي هو يقصد بها طبعة مين؟ الشيخ إسماعيل الأنصاري، فإنها كثيرة السقط والأخطاء، سيئة التنظيم، مشوشة العرض، نظرا لأن المخطوط الذي قام بتحقيق الكتاب عليه كان فيه نقص وفيه سقط، فبناء على ذلك أصبحت المطبوعة فيها نفس السقط والأخطاء. رابعا، وضع فهارس متنوعة للآيات القرآنية والأحاديث النبوية والآثار والأعلام وفهرس دقيق للمسائل الأصولية. ونقف عند هذا الباب، وإن كنت يعني أتمنى إن كنا ننهي القول في المقدمة، ولكن الوقت انسحب من تحت يعني من بيننا بدون أن نعلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم.